بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الليلة مصر الحرة عبارة عن ندوة كبيرة نناقش فيها هذه الأحداث الجارية والتي تسير بنا في هذه البلاد، ودور الإعلام في متابعتها برؤية شرعية ورؤية علمية. أشرف كثيرا في الفقرة الأولى من هذا اللقاء أن تكون معي هذه الكوكبة والنخبة من الشيوخ والعلماء. أبدأ بمن عن يميني مرحبا شيخنا الحبيب الشيخ أحمد فريد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك شيخ.
الله يبارك فيك.
ثم شيخنا الحبيب أيضا الدكتور مازن السرساوي، السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. فاضلين حضرتك تخلص الأكاديمية.
أنا أسف على التأخير.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
ثم شيخنا الحبيب أيضا كذلك الدكتور سيد العربي، أهلا ومرحبا بحضرتك، السلام عليكم ورحمة
الله. رحب الله بك في الجنة.
ثم والدنا الحبيب العظيم الكبير فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضرتك.
جزاكم الله خير، مرحبا بك أستاذ الدكتور.
شيخ أحمد، الحقيقة احنا بداية لابد أن نكون عارفين يمكن سبب هذه الحلقة ما حدث من حوار من حضرتك على قناة الناس قبل يومين، وكان لك تحفظ على قناة الحكمة، وكان يعني لك وجهة نظر، فأنا أحببت يعني أن احنا اليوم نناقش هذا الأمر بوضوح، وأنا أشهد يعني الله ثم الحاضرين على حسن خلق الدكتور أحمد وعلى يعني أدبه الجم وسعة صدره. والحقيقة تكلمنا اليوم هاتفيا بكل مودة وترحاب ويعني ومحبة سابقة إن شاء الله وبقية. يمكن هو كان اللي زعلني يوم الأول مبارح أن أنا حاولت أشارك معكم في قناة الناس، وهذا عتابي عليهم أن أنا حاولت أن أشارك علشان ما كانش مفروض يبقى في مثلا هجوم من طرف واحد، لا سيما ممن يتقمص دور القناة اللي هو بيكون المحاور أنه يشارك في إبداء الرأي ويحرض على يعني القناة ان هي يجب ان تتخذ خطوات اصلاحية، ونطلب مواقف من الشيخ ابو اسحاق الى اخره. والحقيقة هم بكل الطرق رفضوا ان انا ادخل، حتى خالد عبد الله ربنا يحفظه يعني وعدني ان انا اشارك تاني يوم وتجاهل الامر تماما. الاستاذ علي سعد كلمته تجاهل الامر تماما. مجدي شبانة مدير البرامج، الجميع في قناة الناس رفض ان انا ادخل اقول رأيي. فبالتالي كان المفروض ان انا استضيف حضرتك ويسمع الناس الكلام بيني وبينك، وحضرتك تفضل قل ما تحب ونتناقش معا بكل مودة واحترام متبادل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أنا طبعا يعني حب للأستاذ أسام يعني لا يخفى، يعني يظهر على قسمات الوجه وفلتات اللسان كما يقولون يعني.
الله يحفظك.
وطبعا حبي برضو لقناة الحكمة، وأنا دايما أقول لبيت أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقناة الحكمة أسست على التقوى من أول يوم، وكان سبب إنشائها كما أشرت أنفا الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في شك أن القناة تحمل هموم الأمة وبتدخل في مشاكلها بقصد حلها، وإنها المنبر السلفي اللي مش متعدد الوجهات، يعني هو يعني مسبوغة بالسبغة السلفية الفاقعة يعني مش بهتانة ولا وأظن المشايخ الحاضرين كلهم يعني يصدقون على ذلك يعني.
نعم.
وأنا نسيت أرحب بهم يعني، هم كلهم أحببنا يعني، ربنا يحفظهم ويكرمهم. ف يعني أنا في الواقع كان لي وجهة نظر بالنسبة لنقل الأحداث عموما في أي قناة، يعني ما فيش شك إن اللي بيحدث يعني هو من باب الفتنة، والفتنة الأصل فيها القائد يعني خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها استشرفته. فطبعا يعني كما يقولون الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، يعني حتى نفس الأستاذ وسام قال اللي عايز تقوله تعالوا قولوا عندنا، فأنا إيه واخد تصريح مسبق يعني وشيك على بياض إن أنا أتكلم براحتي يعني. بس هو طبعا يعني مش هيسكت يعني هيرد أكيد.
لا لا إن شاء الله، يعني على سبيل الاستعلام
وجايبنا عشان يرد يعني.
لا لا العفو.
فأنا بقول إن الأصل في يعني اللي بيحدث الآن في مصر ما هوش ثورة، يعني الناس بتفتكر إن في ثورة مضادة أو كذا، يعني طبعا هي مجرد إفساد وشغب، يعني مهما حدث مهما حرقوا مهما دمروا ومهما اعترضوا، لأن الثورة بتكون شعب كله بينهض زي ما حدث في قبل خلق المخلوع الآن، فكان فعلا كل طوائف الشعب خرجت، يعني الإخوان والسلفيين وكل الاتجاهات الوطنية الموجودة، فكل خرج فتمكنوا من إزاحة الطاغوت. ولكن ما أظنش اللي بيحدث يعني ثورة، لأن هي طائفة من الناس لهم مقاصد، يعني لا يعجبهم سير الأمور في البلد، إنها يعني شايفين إن اللي لهم أرضية ولهم قبول ولهم شعبية الاتجاهات الإسلامية الإخوان والسلفيين، فهم حاسين بأن الأمور لو مشت هكذا فهم يقولون سرقت الثورة. فنقول لستم أنتم وحدكم الذين صنعتم الثورة، بل الثورة كانت من صنع الشعب كله، وأنتم قلتم ديمقراطية، وإحنا قبلنا من ديمقراطية حكم الأغلبية، ولا نقبل منها حكم الشعب نفسه بنفسه، ونحن واثقون بأن الأغلبية يعني لا يزيدون على شرع الله ولا يرضون بغير شرع الله عز وجل بديلا. فاحنا دخلنا في اللعبة التي يعني خلوها الديمقراطية اللي هي حكم الأكثرية، وبانتخابات نزيهة ظهر ان الاتجاهات الإسلامية اكثر من 80% 85 او قريب من 90% بفضل الله، فهو هذا الوضع لا يعجبهم، فبيثيرون القلاقل بحيث ان تتعطل الانتخابات، البلد تدخل في فوضى، في حرب أهلية، يطالبون مثلا بإسقاط المجلس العسكري، ونحن طبعا لا ندي بذلك، لأن المجلس العسكري يعني مهما كان لنا مؤاخذات ولنا يعني اعتراضات على أشياء معينة، لا في شك أن وجوده رحمة، وإلا دخلت البلاد يعني في حرب.
يعني تقصد أهلية. أرحم من غيره؟
لا، أو أرحم من عدم وجوده، يعني بيقولوا يعني 50 سنة من حاكم ظالم أفضل من يوم واحد بدون حاكم. فهو المجلس العسكري برضو يعني مظبط الأمور شوية، يعني الأمور برضو مستقرة، وهم وعدونا ان هم في نهاية يونيو يتم تسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة انتخابات نزيهة. فاحنا صبرنا كتير وبقى القليل، يعني بقى لنا سنة تقريبا الا شهر، ويعني باقي عدة اشهر، فاحنا نصبر عليها، وخاصة ان الفترة دي كلها يعني صعب انها تختصر اكثر من ذلك، انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى يعني عمل الدستور والاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، فالوقت يعني صعب ان يكون اقل من ذلك.
نعم.
فاقول ان مش من مصلحة اي مسلم ولا حتى اي وطني، يعني لان الخير لما بيعم على البلاد مش هيعم على المصريين بس، يعني النصارى وكل الناس الموجودين في الرخاء والامن والاستقرار ده بيعم على كل الناس، فمش من مصلحة أي مسلم أو أي مصري مخلص دخول البلد في قلاقل واضطرابات.
نعم. طيب اسمح لي أنا هستوقف حضرتك وضيوف الكرام دقائق معنا على الهاتف. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم شيخ حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا بحضرتك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك، وألف مرحبا بأصحاب الفضيلة الكرام الطيبين، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، مرحبا أهلا وسهلا.
حضرتك احنا معانا طبعا الدكتور أحمد فريد، الدكتور مازن، الدكتور سيد العربي، الدكتور جمال عبد الهادي، لنتناقش حول هذه الأحداث ومتابعة الإعلام لها برؤية شرعية وإعلامية، ويعني من باب يعني ان احنا نحب ان نكون متألفين متجانسين دائما بإذن الله، كان طلب الشيخ أحمد فريد أن تكون معنا على الهاتف في هذا اللقاء، فحضرتك تفضل قل ما تشاء.
ربنا يجزي خير الجزاء، رجل ودود وكريم وجميل، وربنا يحفظه ويبارك فيه، ويمكن ما لا يعلم الكثيرون حقيقة أنه في منتهى دقة الطباع الطيبة، يعني الحقيقة أنا أتنس بالقرب منه، ربنا يجزي عني خير الجزاء يا رب العالمين. أما الأحداث القائمة فلا شك أنه لو كان هناك ثقة كافية في جهات التحقيق بيبقى التناول الإعلامي العلم القائم عليه أخف بكثير، لأنه بيتولى القضاء التحقيق. لكن لما تيجي أحداث زي الأحداث اللي حصلت في 19 نوفمبر في شارع محمد محمود وفي ميدان التحرير، فلا تسفر لمدة شهر كامل ان هناك احد مقدم متهم او يسأل كمتهم، الا فقط الشخص اللي الناس اكتشفوه بكاميرات الموبايلات. الانسان شيء طبيعي انه بيتساءل ما الجهات التحقيق فين دورها بانها تأتي بذخية القتلة وبالتحريات، فبيحصل الحقيقة انهيار في درجة الثقة الشعبية في كفاءة جهاز التحقيق، وهنا الحقيقة بيبدأ الإعلام يكون له دور في إن هو يعني العين. وأنت تعرف أن هناك أساتذة الفضلاء بيوت حضرتك ربنا يحفظهم ويعلمون أكثر مني وتعلمني منهم إنه بعض الخلفاء الصالحين اشترطوا على الرعية قبل أن يتولوا مناصبهم شروطا في الصحبة منها أن ينقلوا إلينا خبر من لا يصلنا من لا يصل علمنا إليهم.
نعم.
الحاكم الصالح يشترط على من يصحبه ان هو يوقف معلومة. فالنهاردة لما يكون في اعلان الحقيقة دوره ان يوصل هذه المعلومة. وانا طبعا سمعت الى كثير من الاشخاص اللي نفسهم من البلد كندا وتستقر يقولوا بلاش قنوات الاعلام تنشر هذه الخطوات لانها لقطات تهيج الرأي العام. وأنا بتعجب من هذا الرأي. هذه لقطات تحدث وأنا المطلوب أن تحزن يحدث الحدث وأنا أستره وأحجبه وأكتم الشهادة، ولا اللي يهيج الرأي العام هو نفسه. يعني علينا أن احنا الحدث نفسه أن احنا نتقيه. النقطة الخطيرة في المسألة أن لما يتقال أن الموجودين في الشارع بلطجية ولا شباب منفلت وإن هم ماشيين على آراء غير آرائنا، طيب خلينا نسلم بهذا. هل حكم البلطجي في القانون أو في الشرع إنه يقتل؟ هل حكم البلطجي اللي في الشارع ولم تثبت عليه جريمة زي حد الحرابة أو شيء يعني هل هذا هو الجزاء اللازم على طول؟ أول ما يبقى ولد طايع كده في الشارع يقوم نهتك عرض بنت أو ناس أو نقتل؟ ولا حتى البلطجي وحتى الصايع له حرمة يدخلها القانون؟ وحتى يا راجل قانون الإجراءات الجنائية يتكلم عن حقوق الجاني، حقوق المجرم. يعني أنا كرجل قانون بقول لحضرتك إنه قانون الإجراءات الجنائية يتكلم عن حقوق المجرم تجاه القاضي وتجاه الجهلة. والقاضي لو خالف حق من حقوق المجرم محكمة النقض تلغي الحكم وتقول ان القاضي اللي هو عنوان العدالة لم يفي او لم يوفي للمجرم بحقوق، فتبقى بتنصر ساعات المجرم. ودي هي الشريعة، شرع الله عز وجل انه لابد ان تكون الامور الحقيقة بمقتضى الشرع. فالاعلام اليوم لا تستطيع ابدا انك تقول انك تشترك في يعني في كذب جرائم، وإلا فدي جريمة كبيرة جدا الحقيقة، ويعني لا يصح. الشرع لما وجه إلى أن تستر التي وقعت في فاحشة بطرف ثوبك كان بيتكلم عن ستر شيء مستور أصلا، وأنت الذي أخرجته من حيز إلى حيز العلن. إنما كون إنه يحدث على ملأ من الناس جرائم خاصة بالعرض وبالدماء وأنا أشترك في التعميع عليها، فلا، ده سكوت عن الحق الحقيقة. يعني وأنا قلت قبل كده إنه يعني هل من أجل أن من وقعت عليه هذه الجرائم ما هوش ابني أنا شخصيا، ما هوش أخويا أنا شخصيا، ما هوش تبعي أنا شخصيا، أستر أو يعني أترك نار وجحيم عند الآخرين في قلوبهم نتيجة العدوان أو الجريمة التي سقطت أو وقعت؟
نعم.
لذلك الحقيقة إحنا محتاجين إن إحنا نعود إلى قيد الآية والحديث، إلى الأصول الشرعية، إنه لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما لن يبقى
متسع
في رجولة رجل إذا رتب عرض امرأة.
طيب ممكن حضرتك خليك معايا دقائق، معانا دكتور احمد فريد له تعقيب على مداخله حضرتك، اتفضل.
انا طبعا مع حب للشيخ حازم، وزي ما قلت الاستاذ وسام قبل كده، يعني الاختلاف في الراي لا يفسد ود قضيه. فانا شايف ان نقل الاحداث بصورتها اذا كان في مفسده شرعيه، في فرق بين النجاح الاعلامي والجواز الشرعي. اعلاميا نقل الحدث كما هو زي ما بتفعل الجزيره او غيرها، يعني دي قنوات ملهاش، مش قنوات إسلامية، ما بترعيش الحلال والحرام. ولكن إذا كان نقل الحدث يعني يثير الناس، والناس يعني بدل ما كانوا الجرحى، يعني كان كل اللي قدام مجلس الوزراء 150 ولا 200 واحد، ولاحظ ان الجرح 300 والقتل مش عارف 9. فنقل الاحداث بيخلي الناس يعني تتوارد الى مكان الفتنه فبيكثر الجرحى ويكثر القتلى.
هل ممكن نفرق بين الحدثين يا شيخ احمد؟ يعني بين موقع 19/11 وبين احداث هذا الاسبوع في متابعه الحدث. يمكن في احداث 19/11 كان للشيخ حازم دعوه للنزول، لكن هذه الايام لم يكن له دعوه للنزول ولم نكن نعلن ابدا، كنا ننقل الصوره وندعو المسؤولين لاتخاذ مواقف ايجابيه ولم نكن نحرض على النزول.
نعم، انتوا طبعا اعتدلتوا شويه كنتوا متطرفين يعني، ولكن يعني انا ايضا اكون نقل الاحداث، لان يعني كفى المرء اثما ان يحدث بكل ما سمع اذا كان لا يحدث بكل ما سمع، كما ورد في مقدمه مسلم، فكيف بنقل كل ما حدث اذا كان هيحدث فتنه واضطراب ولكن احنا بنطالب طبعا مسؤولين، مش بنصوب المجلس العسكري في تصرفه ولا بنقول ان دول كلهم بلطجيه، ما فيش شك ان هم خليط فيهم بلطجيه.
شيخ حازم حضرتك معانا؟
ايوه نعم مع حضرتك.
طيب في سؤال للشيخ احمد هقوله الاول بعدين اخد راي حضرتك. وقعت الفتاه التي تم سحلها اثناء احداث مجلس الوزراء، هي النهارده اللواء عادل عماره مساعد وزير الدفاع للقوات المسلحه اعلن ان هذه الحادثه وقعت واعترف بها وقال انها يجري التحقيق فيها. طبعا بعض اخواننا سواء على الانترنت او في الاتصالات كانوا عمالين يقولوا لا دي مش منتقبه، ما فيش منتقبه تلبس كده، احنا بنقول انها امراه مصريه مسلمة حتى لو مش مسلمه
لها حق.
لها حق ايه؟ اتفضل حضرتك.
لها حق يعني يعني
كده كده حرمتها وعدم التعدي حتى وان كانت غير مسلمه وتم ايجادها في هذه الاحداث قدرها
ما يتصرفش بها، حتى ما هي مخطئه ما يتصرفش معها كده.
نعم. يعني حضرتك تدين هذا التصرف؟
طبعا ما فيش.
نعم. يعني سمعت حضرتك شيخ حازم هذا الكلام وادانه الشيخ احمد للتصرف الاعتداء على المراه التي ظهرت في هذه الصور والفيديوهات، ولك حق التعليق. تفضل.
ربنا يحفظه ويجزيه خير. بشوف سيدي يعني انا بتصور انه لو ان اللي كانوا موجودين امام مجلس الوزراء 50 شخص واعتدي على هؤلاء الخمسين شخص، هل يا ترى انا استطيع شرعا يعني عندي متسع شرعي ان اتركهم ليقع الاعتداء بهم وليتم الفتح بهم وخلاص علشان نكتفي الخمسين الذين يفتك بهم ونبقى خلصنا او يعني تبقى خلصت الاحداث؟ هذا الكلام الحقيقة انا شخصيا لا اعرف، قد طبعا يعرفني حد من اساتذتنا، لا اعرف له وجها شرعيا، يعني لا اعرف ان يبقى في شخص واحد حتى مش مجموعه من الاشخاص يعتدى عليهم.
طيب الشيخ احمد له كلمه. يا شيخ حازم اتفضل. شيخ احمد
معلش انا يعني هو الاعتصام حتى اللي بتجيزه القوانين الوضعيه الموجوده ما او القوانين الديمقراطيه في البلاد الغربيه ان هو ما يعطلش، مثلا ما يجيش في ميدان التحرير يوقف المواصلات، يكون في مكان ما يضرش بال ما يعطلش العمل، ما يكونش في تعدي، ولكن قدام مجلس الوزراء جالسين عشان يمنعوا رئيس الوزراء من دخول المجلس، فده نوع من التعدي. يعني ده مش اعتصام نزيه للتعبير عن الرأي، ده شغل اقرب الى البلطجه منه الى الاعتصام النزيه، ان يجلسوا في المكان ده ويقولوا رئيس الوزراء يخش من الباب اللي ورا ولا مش هيخش خالص، شوف هيخش ازاي. ده طبعا شغل ما اعتداء على هيبه الدوله وعلى رئيس الوزراء.
نعم تفضل يا شيخ حازم.
يعني انا طبعا ربنا يحفظك، هو انا الحقيقه عايز اقول انه هؤلاء الذي اجلسهم في هذا المكان انه في دماء وارواح انسفكت من قبل، ومر شهر كامل على ازهاق هذه الدماء، لم يروا في التحقيق انه مجرد حتى ان استدعي مثلا منصور العسوي وزير الداخليه ليسال من هو الذي امر باطلاق النار عليهم، وبلغ القتلى في المره اللي فاتت 50 أو 60 وبلغ الجرحى مئات، فمن اجل هذا هم واقفين علشان يقولوا لرئيس الوزراء او للوزاره او للمجلس العسكري او للسلطه ايا كانت اين حقوق هؤلاء في التحقيق؟ وحضرتك اعرف مني بان الخليفه الراشد عثمان بن عفان جرى التحقيق معه شعبيا وهو ذو النورين، وجرى التحقيق معه من قبل ثوار مشكوك اذا كانوا اسلموا اسلام حقيقي ولا يهود بيعلنوا ان هم مسلمين ولا يزالوا كفره، وكان هذا بحضور عدد من الصحابه من المبشرين بالجنه على راسهم سيدنا علي بن ابي طالب ولم يقل أحد منهم إنه التحقيق العلني بهذه الصورة ومحاسبة الكيسة على دماء عمر وهو حاجهم واتكلم معاهم. أنا عايز أقول ما ينفعش في تقديري إن أنا أخد النتيجة اللي هي إن يعني خلاف بين المعتصمين وبين رئيس الوزراء وأهمل للمؤثر إنه في دماء التحقيقية. أنا رجل قانون، أنا بقول لحضرتك إنه التحقيقات فيها بهذه الصورة تحقيقات يعني لا يمكن تشهدها جناية، جناية تشهد هذا البرود في التحقيق. طيب. أنا ما أقدرش أجي لما ألاقي ناس بيقولوا طب لا عليكم وصدقني يا طبيب الشيخ أحمد فريد إنه لو أن المجلس العسكري، وأنا بعتبر أن المجلس العسكري يعني قائم بالجريمة، يعني هو قائم بها، أنا مش متنازل عن هذا، لو المجلس العسكري كان استدعى منصور العسوي واستدعى القتلة واستطاع أن يقف تحريات المباحث وهبأ الخاطر العام، ما كانش الناس دول قعدوا، الناس مش قاعدين بلطجة، الناس دول قاعدين غيرة على قتلة. زي النهاردة أنا ما أشعر بغيرة تجاه واحد زي الشيخ الله يرحمه عماد عفة الذي قتل، أو غيرة مثلا تجاه الأخ عبده اللي هو أراه في بداية التحقيق من أول لحظة، أو ابن أيمن نور اللي أمسك بشخص وتجرجر وتعذب، أو البنت اللي تم تحلها وتعريتها وتعريت جسدها بهذه الصورة. يعني الناس دول مش جايين هنا بقاعدين يتكلوا، لا دول جايين دول فرقة من شيء حقيقي.
طيب شيخ حازم في
عفوا لحظة معلش، لما اجي اسعى اختار الجهة التي اسعى اليها، هل اسعى المعتصمين واقول لهم روحوا وخليكوا باردين بناء فات عليها شهر لم تحقق تحقيق اي جناية، فاسعى الى الجهة التي يجب ان تكون تحقيقاتها ناجعة، يعني علي الثقة اني اعدل الميزان، والا يا فضيلة مولانا دماء الناس أخيفة علشان تبقى دائما يعني في متناول الفجرة. وبعدين انا اقول لخليني امكنهم من دخول الاماكن، هذا كلام الحقيقة يعني غير يعني مش قادر اتقبله الحقيقة.
طيب اسمح لي الدكتور سيد العربي له تعقيب على كلمة حضرتك.
يا الف مرحبا، اهلا وسهلا.
ابتداء اتوجب التحية لحضرتك استاذ حازم، ويشرفت ان يعني يكون في ملاقاة في الكلام في هذه الفرصة. انا اود بس ان اقول كلمة بسيطة، هذه الكلمة تقريب بين وجهتي النظر، بين وجهة نظر حضرتك ووجهة نظر اخونا الكريم الشيخ احمد فريد، وده من خلال انه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده حضرتك يعني ممكن نكون غافلين على انه متعلق بعدة وجهات، ليس وجهة واحدة. يعني وجهة ترك اولئك القوم الذين ينافحون عن حقوق طبيعية، وان لابد ان احنا حتى ان ما شاركناهمش لا نتركهم فريسة، دي وجهة. والامر الثاني وهو تعرية المجلس العسكري امام الشعب او امام الذين يرون انه حامل حمى، حتى يرى الناس بعض الامور التي تثير علامات استفهام مما يشحنهم ولو معنويا من اجل المطالبة بتفسير علامات الاستفهام. ووجهة ثالثة وهو موقفنا احنا بحيث ان هل ننزل او ما ننزلش، او نتركهم او ننصرهم او لا. ووجهة رابعة وهي دي المهمة اللي بعتبر ان انتوا الاثنين كلامكم مظبوط ومتلاقي مش متباعد، وهي انه العرض الاعلامي ممكن تتحقق منه ثلاث وجهات، لكن تتحقق منهم وجهة رابعة وهي بس الغضب في نفوس كثير من الناس بلا حكمة مخلصين. انا رأيي ان عموم الشعب المصري مخلصين وطيبين جدا جدا، وعندهم ارتباط فطري بالدين، ويمكن ده ظاهرة هذه المظاهر دل عليها اعمالهم في الانتخابات، لانه اللي ملأ صناديق الانتخابات لصالح الاخوان او لصالح السلفيين مش اعداد الاخوان ولا اعداد السلفيين، بل اعداد اولئك النفر من عموم المصريين المسلمين الذين تربطهم بالمسلمين او تربطهم بالاتجاهات الاسلامية، وشائج حب وتلاقي معتمدة على الارتباط الفطري. فلو احنا نظرنا الى ان الموضوع اللي بنتكلم فيه له اربع وجهات، كل وجهة منها تتعلق بها احكام، هيبقى من الصعب ان احنا نعطي الاربع وجهات حكما واحدا، لان ممكن واحد يتكلم مع حضرتك باعتبار بفضل الله تعالى خبرتك والمشاركة الشعبية والمشاركة الثورية اللي من اول الثورة اللي كان ليك حضور فيها واضح، ممكن يقول لك لو احنا النهاردة ننشر الكلام ده على الناس ونسيب الناس تتفاعل بطريقتها، خاصة ان كثير من الناس ليس لها قيادة، اكيد ان جواب حضرتك هيختلف عندما يقول لك ننشر الكلام ده عشان نبين قد ايه تقاعس القيادة اللي بتقود البلد امام الظالمين والقاتلين اللي دائما ينسبوهم للبلطجية والدخلاء والطرف الثالث اللي هو العفريت اللي مش هده يطلع من الأمم والجن المخفي. مين هو الطرف الثالث اللي انا بحس دايما وجهة نظر خاصة بيها تخرص من عندي، ان هما بيعملوا تحيات ولما يوصلوا في الاخر يلاقوا ان وراء كده حكومة طرة يروحوا مكلفتين الموضوع في ورقة ويرموه على الخرابة زي اللي ولدت من سفاح ومش عارفة تودي الوقت فين. لكن انا اعتقد ان الموضوع باعتبار ان يعني حضرتك بخبرتك وبنظرتك مفيش تعارض ما بين كلام الشيخ احمد فريد ده فيما ارى ولا في كلام حضرتك. يعني انت بتقول ان احنا لا نتركهم، ان احنا لازم نعرف الحقائق، ان احنا لازم نكون يد تقلب في التراب عن الظالمين حتى تكشفهم زي اولئك الذين صوروا الضابط صياد العيون وقدموه وهو بس اللي تقدم، ومع ذلك بعد كده لا طلقات نار لا خرطوش لا قتلة لا جرحة، كأن احنا في الامر في دولة تانية. ده كل ده معتبر، لكن قصدي اقول لحضرتك ان الموضوع له وجهات متعددة، من الصعب حتى شرعا يعني حتى في الحكم الشرعي.
انا يعني اصدق تماما، ربنا يحفظك على هذا الكلام، والحقيقة بهذا فعلا يكون كلام صديق الشيخ احمد فريد فعلا في يعني احنا متفقين مختلفين، واصدق تماما على هذا الكلام وأؤكد على أنه فعلا إذا كان هذا هو الفعل الذي نغضب له الفعل طبعا في محنة كبيرة أنه غير منضبط، وأنه الشباب فعلا إحنا مش قادرين أن إحنا نصل معاهم إلى ضبط رد الفعل وأسلوبه، وهذا أدى طبعا إلى فأصدق تماما على هذا الكلام وربنا يحفظه.
طب شيخ حازم، دكتور جمال عبد الهادي عايز يقول لحضرتك كلمة.
يا سلام فضيلة شيخنا الجليل الكريم، يا ألف
مرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا أود أن أضع الحدث في سياقه الطبيعي اللي هو الأهداف الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من وراء ثورة
خالص.
نعم طيب. انا
شيخنا
انا بقول نريد ان نضع هذا الحدث
بودانك عشان خاطر الشيخ هو يعني
انا نريد ان نضع هذا الحدث في سياق الاهداف الرئيسيه التي كان يسعى الثوار الى تحقيقها من وراء ثوره 25 من يناير، والتي تعهد المجلس العسكري بالعمل على تنفيذها واتخذت مجموعه اجراءات. الحدث اللي تكلمنا فيه ده تكرر في مسبيرو، تكرر عند السفارة، تكرر عند مديرية الأمن، تكرر في إمبابة، وكل مرة كنا نستمع إلى يعني تبريرات أنا مش هتكلم فيها الآن، لكن عاوز أقول الهدف الرئيسي من وراء ثورة 25 من يناير كيف نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان، كيف نحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، كيف نرفع الظلم، كيف نقيم الدين، كيف ننصر هذه الأمة وأمة محمد بن محمد، كيف نحقق الأمن والأمان لمصر، كيف نستطيع أن نجتث جذور النظام اللي مضى عليه مش 58 سنة زمان منذ عهد محمد علي ونحن نعاني من الظلم والاستبداد وعلى فكرة اللي ما حدث هذه الأيام كان يحدث في الخفاء ما حدش بحس بيه. الآن مسائل دي أصبحت على
سحل النساء وقد زمان كان يحمس أيضا،
وهذا وناس يموتوا محدش يحس بهم لكن من قدر الله إن فأنا عاوز أقول إذن لنا أهداف رئيسية، ويأتي هذه الأهداف في ضوء يعني أقول كيف نحمي مصر من أعدائها. من هو العدو؟ نحن حيال الآن مخطط صهيو أمريكي غربي يدعمه الطابور الخامس المتغلغل في الأجهزة الأمنية وفي كل مؤسسات الدولة له وجود في الإعلان، له وجود مع رجال الأعمال. فإذا نحن حيال خطر عظيم، يعني عاوز أقول إن نحن دلوقتي بنواجه، أنت بتواجه مش فقط لا مسألة أمنية بسيطة، ده أنت حيال مخطط يستهدف وقت الثورة وإجهاض الثورة والالتفاف على الثورة. دي مسألة لازم ندركها. إذا أنت مش موضوع أنك أنت الآن أما فقط حدث في ميدان التحرير أو حدث في إمبابة، ده أنت حال عدو له استراتيجية شاملة. واعتدنا نحن أن احنا دائما بننزل الميدان، رغم أن الميدان أصبح الآن مصيدة للعلماء، مصيدة للشباب الحر الطاهر، مصيدة بيجري فيها التصفيات. يعني مقتل الشيخ
عماد
عفت رحمة الله عليه ضرب في الميدان واحد ضربه من جنبه. الشاب اللي هو علاء اللي هو خمسة الطب، هذا الشاب أيضا قتل في الميدان. أنا عاوز أقول إذن مصيدة. المفروض أن احنا بنعمل عشان نحقق الأهداف يبقى عندنا رؤية استراتيجية تحقق الأهداف أو تسعى بتضع الأهداف وتضع الآليات في ضوء إمكانياتنا وفي ضوء الثوابت بتاعتنا، وفي نفس الوقت نحط الأرصاد اللي هي زي ما قلت اللي احنا نحن حيال أجهزة استخبارات دولية صهيو غربية الآن لها وجود فاعل حتى توجيه مسلح، ولها اتفاقات. يعني في توقيع وزارة الداخلية دي أصلا أجهزتها الأمنية ومشيت على أيدي المخابرات الأمريكية ولها وجود في اتفاقيات أمنية وعسكرية مع فنحن الآن حيال ضغطة شديدة على من يتولون أمر هذه الدولة. طبعا المفروض الناس يعني عشان يواجهوا هذه المشكلة تحتاج إلى تضافر كل قوى المجتمع المدني، يعني مش قضية المجلس العسكري. حقيقة المجتمع المجلس العسكري شال الشيلة دي، هو الحقيقة ما كانش يقدر يشيلها لوحده، كان المفروض يدرك منذ البداية أنه ده حمل ثقيل، ولكن هو قبل أن يكون مسؤولا. وربنا قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وقال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوما وغش لم يرح رائحة الجنة. ومن حق الأمة أن تحاسبه وتراقبه وتسأله اللي بيحصل ده، الدماء التي تراه، المسائل دي كلها كذا 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 كذا، احنا عاوزين موقف هذا. هو الحقيقة انا عاوز اخد الجزء اللي هو عشان انا ادي اشارة.
نعم.
الميدان الان اصبح لا يصلح، لان هذا الميدان يسيطر عليه القتلة من اعالي المنازل والعيال البلطجية، جزء من المجتمع. انا شفتهم يعني بكيت لان دول ضحايا النظام النازي العنصري الخائن العميل اللي اكل اموال شعبه والقى به في الطرق. انا عاوز اقول ده يعني انا اللي بيوضعوه الان في كبش الفداء. فانا عاوز اقول اذا نحن حيال عدو يعني يستدرجنا الى موقع يقوم فيه بتصفيه خيار هذه الامه.
نعم.
لا يعني ان احنا لما نقول المساله وخاصة في هذا الجو المشحول، واتقوا ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله أطيعوا الله رسوله ولا تولوا، واتقوا فتنة زي ما قال فضيلة الأستاذ الفتنة الآن ده ما بيحلش، ده الدماء بتزيد. هل يعني ذلك أن احنا نسينا دماء الشهداء؟ لا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما من موقف يقف الإنسان فيه يضرب أخوه المسلم ظلما وهو قادر على نصرته واليمع إلا أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أخوانا مظلومون. والشيء الذي يدمي القلب أنه أبناء القوات المسلحة الجيش العظيم جيش مصر صاحب مشروع العبور الكبير اللي احنا بنعتز به لأجل من الذي وضعه في مواجهة إخوانه؟ الجيش المصري دولتنا وإخواننا وعرضنا، ده المفروض ان احنا اللي بينتظر مهمات الجبهة الشرقية الكيان الصهيوني الذي يهيمن الان ويتهدد باحتلال سيناء، وفي الجهة الغربية اخواننا يحتاجون نمد لهم ايدينا
في 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 ليبيا واخواننا في سوريا. مصر العظيمة لها دور عظيم. هذا الجيش هو يعتبر بالنسبة لنا احنا رمز. رمز يعني انا بقول بحكاية الامارة برة او فاجرة علشان نواجه. وهو وعد واسأل الله ان يوفقه ان يوفي وعده انه المفروض هيسلم بعد الانتخابات. لا لكن انا بقول مش ابريق مع الظروف الراهنة. هو يحتاج كل ده. يجب ان نهدئ من روعه. قل له حقوقك مش هتضيع لعند ربنا ولا هتضيع ان شاء الله سنسعى لتخلص حقوقك. لان القضية مش بس حقوقك. نعم. الدماء التي ازهقت والناس اللي علقوا على ابواب على وادي المشانك. اقول ان احنا الان وهدي نموذج في فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. حينما اصر على انه لا يدافع عنه احد. شوف ذو النورين صلى الله رضي الله عنه وارضاه. احد العشرة المبشرين بالدرب. اللي هو يعني تستحمله ملائكة. جهز جيش العسرة. هذا الرجل العظيم يرفض ان يدافع عنه احد. لكلمة قالها انا لا اريد ان يراق دم وفي القى الله بدم في رقبته. وقال محمد صلى الله عليه وسلم قالها فرت. ده نموذج. وبعدين وقعت الفتنة وتولى علي بن ابي طالب. وكانت وجهة ومعاوية بطلب بيع عثمان. فقال له علي يعني الآن رؤوس الفتنة السبائيون أو لا ابن اليهودية اللي اتخذ له أعوان من مصر. على فكرة كان أكثر من قام معه من مصر يعني باش مصر والكوفة والبصرة. كان قال العدو الآن بعد مقتل عثمان تفرقوا وأصبحنا الآن لا نستطيع لا نقدر أن نواجههم والأولى أن ننتظر حتى تجتمع كلمة المسلمين على إمام ثم ننتقل إلى مرحلة ضبط هؤلاء المجموعات ونقتص من قتلة عثمان عليه رضي الله عنه وأرضاه. اللي حصل بالضبط ودي بقى قدر لا أدري. أصر معاوية رضي الله عنه وأرضاه على رأيه. وكانت الجمل في 36 هجرية جمادى الثاني وقتل فيها مش أذكر الرقم حسن يقول لنا اللي حصل ده حاجات بسيطة يعني
60,000
يعني هو ده 70 بالنسبة للصفين.
نعم.
لكن الجمل حوالي 20 يقيل إنها 20 لكن. نعم. يعني
المهم عدد ضخم يعني من خيار الناس.
ما من دم امرئ مسلم يراق ظلما يعني الفكرة ان الدم غالي.
نعم.
ده ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي عشان بس يفهم القاصي والدامي يفهم القتلة والمجرمون والخونة. ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من يقتل أبشره من يقتل مؤمنا من يقتل مؤمنا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أبشره خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال ولا دم امرئ مسلم أعز على الله منك. فقتل هذه الدماء التي تراق إن شاء الله سيأتي الوقت لن ننساها أو نفرط فيها. أنا مسيتش الراجل أخ عماد الدين وأنا تذكرت على فكرة بالمناسبة دي اسمه الشيلة عماد الدين زنك من التصرصة. مات بعد أن حرر الروها أول قاعدة صليبية حررها 539 وذي كسرت شوكة ظهر أوروبا وحركة حملة صليبية ثانية. لكن تربص به المجرمون واغتالوه وهو يحاصر قلعة اسمها قلعة جبر. فأنا عاوز أقول الآن الميدان أصبح مكان من السهل تصفية القيادات. وهناك أنا بقول المخطط الصهيوني الغربي الآن يجب أن ينتبه ينتبه قادة العمل الإسلامي. المخطط الصهيوني الأمريكي المدعوم من قوى الداخل قالوا رصد كل القيادات التي لها دور ووجود وحاضر داخل الوطن وتصفيتها جسديا.
الله.
فهذه خطر المسألة. طيب. لازم ندرك ان احنا في خطر. فاحنا المفروض الان بنبعد عن هذا الموقع. اعتصم في أي موقع آخر. وإن كنت المفروض الآن يجب أنا طبعا أنا لست مفكرا استراتيجيا، يجب يبقى في آليات لنصرة الثورة ومتابعة تنفيذ قرارات الثورة.
تمام.
مش قضية أن النزول في الميدان فقط هو ده الحل. المفروض التظاهر حق مكفول، ممكن يكون في مواقع مختلفة، لكن ما يكونش كل آلياتنا تظاهرات، لازم يبقى فيه آليات متعددة. وهذه يتكلم فيها، أنا لا أتكلم فيها، لكن يتكلم فيها أساتذة العلوم السياسية في حاجة اسمها لجنة إدارة أزمات.
تمام.
مش رأيي ورأيك. فالمفروض الخط لا شك فيه، أنا أثمن غيرة الأخ
الشيخ حازم
بارك الله فيه، وأذكر أنه من أول يوم قال، هو كان في الميدان بعد ما أصدرنا البيان اللي هو رقم واحد، بأن احنا لنا أهداف مجلس رئاسي، حكومة تصريف أعمال، فك مجلس الشورى وشعب وحكومة إنقاذ وطني. فقال لي ساعتها من المفروض الحقيقة أن الجيش تسلم السلطة، ودلوقتي يعتبر ده انقلاب على الثورة. قال في الميدان، احنا دلوقتي من قدر الله أن الجيش تحمل المسؤولية وحملها، احنا دلوقتي عاوزين نساعده، نمد يدنا إليه. طيب. وفي نفس الوقت نبقى حريصين ويقظين، مش هنقول لنام، انا مش بقول لك روح نام او نروح ننام، لا، لكن احنا دلوقتي الدكتور الباز ولا معرفش مين قال يا جماعة، لان شفت العدد الكبير اللي في الميدان بلطجية، ودول قطاع من بني البشر، انا لا اسخر منهم، دول ضحايا المجتمع.
يمكن حضرتك تقصد تقول اولاد الشوارع، يعني في نوعين، بلطجية دي صفة ذميمة، واولاد الشوارع دي صفة قدرية.
بلطجية، في بلطجية اللي هم علمهم النظام السابق،
نعم،
اللي وقفوا على اسطح مجلس الوزراء، واللي وقفوا على سطح وزارة اللي هو مجلس الشعب، اللي قاف منهم يتبول في الشعب على الشعب، واللي وقف يرقص
ويقتل
ويقتلون. يعني في شباب 15 سنة اتقتلوا عند، والحريق اللي حصل في المجلس العلمي، هذا لا يمكن يكون شباب الثورة حرق هذا، لكنه تواجد في أماكن
لا ينبغي أن يتواجد فيه.
فيه.
طيب شيخ حازم، سمعت هذا الكلام دكتور جمال، ولك يعني الفقرة الأخيرة الآن من الحوار مع حضرتك.
ربنا يبارك فيك خير رب العالمين ويحفظك يا فضيلة أستاذنا، دائما الحقيقة تذكر بالثوابت، ربنا يحفظك. أنا يعني الحقيقة يعني للإيجاز أنا أذكر نقاط محددة.
نعم تفضل.
النقطة الأولى أن جميع القتلى الذين قتلوا في أحداث 25 يناير لا تزال دماؤهم معلقة حتى هذه اللحظة، لم يقضى على أي شخص من القتلة، ولم تظهر تحقيقات والأدلة الكفيلة بإحكام الإدانة، وأخفيت بمثليها وزير الداخلية محمود وجدي الذي أحرق مستندات أمن الدولة. كل هذا لم يحقق فيه برغم مضي 10 شهور من هذا القبيل حتى هذه اللحظة. الأمر الثاني أن كافة القتلى الذين قتلوا في عهد مبارك نفس المسألة، تركت المسائل معلقة، لأنه إحنا لم نقف أمام عملية استشراء القتل والإيغال فيه. فإذا كان قتل ثورة 25 يناير دماؤهم معلقة، وقتل مبارك معلقة، وقتل 18 نوفمبر و 19 نوفمبر وما بعدهم معلقة، وقتل شارع مجلس الوزراء معلقة، فالسكوت حقيقة في واقع الأمر هو عبارة عن أنه المنهج سيستمر. أنا منهج القتل مع الأسف. والنقطة المهمة انه صدقني فضلتك، لو ان المجلس العسكري يوقن في داخله ان في اشخاص او في اتجاهات معينة اللي هي الاتجاهات القوية لا تقبل بحال من الاحوال هذا، صدقني ما كان ليقدم. لو انه عرف ان هناك من لم يقبل هتك عرض امرأة في ميدان التحرير ما اقدم، ولذلك كونه يقدم، هو يقدم تحت مظلة من السقوط التي يرتجيها ويأملها، وبهذا يكون هذا السقوط ركن في الجريمة اللي فيها اعتداء. إنما لو أنه أدرك أن الفصيل الأعظم الذي يمكن أن يقف وسط جرارة لا يقبل هذا، ما مدوا يدهم على روح يسفكوها ولا على دماء ليسفكوها. لذلك إحنا بنراجع هل إحنا فعلا سكوتنا هو الذي يؤدي بهم إلى أنهم يتشجعوا على هذا علشان أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضلتك تفضلت بكلمة رائعة هي حد الاستطاعة، اللي هي سيدنا عثمان قال لهم أنا ما يعني، وسيدنا علي قال لمعاوية ادخل فيما دخل فيه الناس عشان تستقر الأوضاع وتعمل. فهو يتكلم عن حد الاستطاعة مش عن انه قدامهم مستثمين يقدر عليهم وهو بيختار واحد منهم، لا ده بيقول له احنا لا نستطيع. وهناك فارق بين ان احنا اللي عرفوا يجمعوا من 2 مليون و 3 مليون و 4 مليون في ميدان التحرير، لو ان كلمه كالرعد وحاسمه ما مدت يد لا على دم ولا على عرض. النقطه الاهم انه فعلا ميدان التحرير الان هو مصيده، ولكن هو مصيده بسبب انه في تصدع عن النزول فيه فاخليناه فهم لقوه. ولذلك البلطجيه ده مش طرف خالص عن المجلس العسكري، ده هو ده احد طرفي الكماش اللي بيمسكها المجلس العسكري. يمسك الطرفين الكماشة، طرف هو النظامية والطرف الثاني هو المستأجرين اللي طول عمرنا شوف انهم بييجوا في ايد المباحث لما تحب تزور انتخابات او تعمل غيره. احنا مش بنتكلم عن بلطجيه، عن طرفين مختلفين عن الطب. النقطة التالية وهي في قمة الاهمية، انه ظهرت نفس جديدة. أنا يعني فضلتك لأنه الحقيقة التفكير الاستراتيجي العميق هذا مما تتميز به فضلتك، إنه النقطة العميقة جدا إنه ظهرت نبتة جديدة من أيام في اللي هو الحديث بقى عن إنه في أثناء الانتخابات البرلمانية في ضباط جيش أو ضباط شرطة أو أي مكان بيعتدوا على القضاء في لجان الانتخابات وبدأوا القضاء يتكلموا. أنا أخشى أنه ترك الاعتداءات دون أن يشعروا بحسم المواجهة يكون معناها أن الاعتداء القادم على قضاء لجان الفرد ليفتدوا إكمال العملية الانتخابية، ويبقى صحيح انتخابنا في السنة المجلس لكن السنة الثالث الانتخابات ما تمتش. فما لم يشعروا بأن امتداد أيدي العساكر النظاميين على أي شخص بما فيهم قضاة الانتخابات شيء غير مقبول، الله أعلم ممكن بعد أسبوع واحد يحصل ويؤدي إلى تعطل البلد كلها. ومن هنا تكون الوقفة الواضحة اللي تقول إن إحنا لا نسمح بامتداد اليد، هي الإنقاذ الوحيد، وإلا كلنا هنبقى بعد كده في هذه الايدي بمنتهى البساطه وبمنتهى ونبقى احنا اللي قدمنا. واللي انا عايز اقوله اهم من هذا كله انه سواء في وقعه 19 نوفمبر او في وقعه 17 ديسمبر، في الوقعتين كانت اللحظات لحظات من قمه الهدوء. يعني يوم 18 نوفمبر خلصت المليونيه والناس روحوا، اللي موجودين 50 واحد ولا 100 ولا 200 وهاديين جدا. الذي مد يده إلى هذا الهدوء وأشعله جحيما كانت هي السلطة. وفي 17 ديسمبر الحادثة وقعت عند فجر الجمعة، اللي هي لحظات من أهدأ لحظات القاهرة على الإطلاق. كان الناس هادئين لدرجة بيلعبوا كورة، والكورة نطت في مجلس الوزراء ولا غيره، فامتدت اليد. ولذلك أنا لا أستطيع أن أستبعد أبدا مسألة تعمد تحويل لحظات قمة الهدوء إلى إشعال، ومحدش يقول لي طيب إحنا يصح إن إحنا ما نمشيش معهم في هذا، لأنه كل ما بيعملوا كده ونفسهم اللي بيحصل إنهم بيزيدوا. وسترى حضرتك إن الانتخابات البرلمانية نفسها ممكن تبقى عرضة ليعصف بها في المرحلة الثالثة بهذه الصورة. إنما لو المجلس العسكري ايقن ان في حد هيقف لن يسمح بهذا، اصلا هو لن يفكر في شيء من هذا ابدا.
نعم.
المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لا هو صحيح القدر انه تحمل فعلا المسؤوليه، ولكن في الواقع أنه لما تحمل المسؤولية وهدأ له الناس، إذا بي يبعث اثنين عساكر من عنده في التلفزيون ويروح قايل بمنتهى البساطة إحنا هنفضل قاعدين نحكمكم لغاية السنة اللي بعد الجاية، مين اللي أعطى للعساكر أنهم يعلنوا أنهم هيفضلوا يحكمونا للسنة اللي بعد الجاية؟ ولولا نزول الناس ومواجهتهم لهذه الكلمة ما قدموا
موعد تسليم السلطة.
موعد سنة كاملة أو 14 شهر، ده شيء مش بسيط. إذن في الواقع ما يجرأ الفتنة هو وضوح أنه لن يسمح بالفتنة، إنما لو إننا تركناها ده هيخليها تستشري أكثر. والجيش اليوم اللي هو المجلس العسكري في تقديري الحازم أنه خصم للإرادة الشعبية، خصم كامل وواضح للإرادة الشعبية، وأنه ما لم يشعر أن الإرادة الشعبية تريد الهدوء، لكن بدون ما يكون ثمن ده هو أمن الناس ودمائهم وأعراضهم، هيستمر في العصر الإرادة الشعبية تماما. النقطة التي لابد أن أضعها في الحسبان، ودي لحظات خطيرة لازم يلحقوها يا إما مش هيلحقوها، إن الأحداث اللي حصلت الجمعة اللي فاتت وما بعدها فيها تطور خطير. إحنا قبل كده خلافنا كله كان مع بس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان خلاف حول الممارسة السياسية، إنما بالأحداث الأخيرة دي لما يبقى في أفراد من الجيش بيمارسوا هذه الممارسات الإجرامية على مسمع ومرأة، لدرجة أن البنت اللي عروها تماما بيضربوها كمان في بطنها بالأحذية، يبقى إحنا في اللحظات الأخيرة قبل أن تنتقل المسألة من أنها بدل خصومة مع الإدارة السياسية فقط للقوات المسلحة، لا ده هم بيخلوا الوقت أفراد الجيش هم اللي بيمارسوا ممارسة مباشرة. وكان زوري طلع وقال الداخلية إحنا ما نعناها، أو يعني ما دخلتش في الأحداث، فيبقى المسألة تتطور. ولذلك إحنا درء الفتنة يأتي بإيقاف استشراء القتل وهدف العرض وليس بتركها. على كل حال ما تفضلت به حضرتك كل الحقيقة يعني رائع جدا، ولكن أنا كلما نظرت إلى أنه قتل 25 يناير لا تزال دماؤهم معلقة، صدقني الشيخ عماد عفت والبنت اللي قتلت والشباب اللي قتلوا والكلام ده كله تتظل أيضا دماؤهم معلقة ما لم يشعروا بأن هناك من. أرجوكم اعلنوا إعلان واضح أن الاتجاه الإسلامي بأعداده الكبيرة لا يسمح بمد اليد على الناس. أنا حتى لو زي ما بتصير وسام تفضل المسألة إن هي اللي هم أولاد الشوارع، أولاد الشوارع دول اللي هم بيسموهم بلطجية ولا الصيع، دول ما هماش، دول هم اللي موجودين في الشوارع بيتلقوا المظالم، فدول مش ناس مثلا مدام أولاد شوارع ومش أولاد البيوت بنتركهم. فإحنا بس عايزين الإعلان القاطع الحاسم أننا كما أننا نرفض الوثيقة اللي بتعمل مبادئ دستورية، ونرفض أن تكون حرمة الناس وأعراضه، بس نقول كده، نقول نوضح نحسنها علشان ما يبقاش أعراض الناس مسترخصة بسبب أن إحنا كلماتنا ليست بالوضوح الكافي. وأنا أعرف أن حضراتكم أصحاب الفضيلة الكرام ترون أنه لابد من الدفاع عن الدماء وحقناها والأعراض اللي يعتد عليها، بس يكون واضح. وأصدقني لو كان واضحا سيقف كل هذا.
طيب ستسمع إن شاء الله حضرتك كل آراء مشايخنا الكرام، وأنا بشكر فضيلتك على هذه المداخلة وأسفين الإطالة، وشكرا لك.
لو عايزين تيجي بس أنا قبل ما يغادرنا الأستاذ
دكتور حازم معنا؟
أيوه.
لا انقطعت الصوت. تفضل شيخ جمال لو أردت أن تعقب، ولا تسمح لي أسمع كلام شيخ مازن.
المفروض إحنا بنتكلم في رسول الله، أنا أتكلم عن نموذج المعارك كر وفر. في مؤتة ذهب 3000 في مواجهة 200,000 للثأر من الروم، لأنهم قتلوا حارس بن عمير الأزدي وقتلوا 19 من القراء في غزة تطلع. المعركة اليوم الأول قدموا 12 شهيد. خالد بن الوليد لما أخذ الراية أدرك أنه أمام جحافل من الجيش، يعني 200,000 عملية استئصال، فاتخذ قرار بالانسحاب. لما وصل المدينة
الأولاد ضربوهم بالطوب
والفرار،
فقال صلى بل الكرار.
نعم.
المعركة كر وفر.
نعم.
واختار أرض المعركة.
نعم.
يعني هو لما أجد هناك بيصطادوني
يبقى عامل حالة من الانسحاب المؤقت مثلا.
نعم.
نعم.
راضي. عارف انا هم احنا انا يوم 4 يوم 18
الشيخ حد المشكلة
يوم 18
الشيخ انقلوا حاجة
انا يعني خرجنا كان مع الشيخ نشأت وجدنا من يسمونه بالبلطجية في الميدان قلنا له في حاجة تحصل بكرة شيء طبيعي احنا بحسنا كشباب سائر لم اعرف ان في محنة هتظهر ويحصل ضرب انسحب ايه فيها دي
صحيح.
لا يتعارض مع الكلام اللي الدكتور الاستاذ حازم بيقوله
صحيح.
لكن انا بتكلم النهارده عارف ان دي ان في ناس بيستدرجوك اترك الميدان في الوقت ده وتغير وقت اخر واعمل وقفتي وامشي بعد كده لكن يفهم ان الشعب غير راضي.
نعم. اذا دي نقاط نريد ان نؤكد عليها
يبقى عشان بس الناس تفهم ان احنا مش بنقول له المكان ده غير صالح ده احنا بنقدم للمجرمين للقتله سفاك الدماء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا الزندة بنقدم له سيدا طاهرا سيدا جاهزة يعني الشيخ عماد
وشباب
وأنا أعزي زوجه ما شاء الله القوية يعني التي استسلمت لأمر الله وفيها سبحان الله نموذج للأسرة التي تقول فدا مصر لكن في النهاية إحنا لنا لن يضيع دم وفعلا أنا أقول لها وده أقول لطمن الأستاذ حازم ده إحنا مشكلة خطيرة جدا زي تصور الأحد ان احنا نسينا دماء الشهداء مش بس دماء الشهداء الذين قتلوا من 58 سنة وقبلها بذلك بكثير يبقى احنا خنا الرسالة بتاعتنا ربنا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليصلح 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 فبقلبه وذلك اضعف الايمان احنا ننكر بقلوبنا وألسنتنا وبنقول ان هذه جريمة واللي بيحط الجيش المصري امام الشعب دي جريمة ويجب ان على المجلس العسكري المؤسسه العسكريه تحقيق فوري والحقيقه انا لا ارضى تحويلها للنيابه العامه وزير العدل اذكر اقترح ان يوجه قاضي التحقيق من وزاره العدل للتحقيق جهه محايده وده اللي طلبه المجلس الاستشاري علشان يبقى فيه عمل ناجز فانا بقول الان مسؤوليه المجلس العسكري انك انت المفروض الان تحقيق فوري وناجع لان الدماء يا مجلس عسكري ما بتموتش ما بتنامش الناس عاوزه الجيش في غليلها في عش في غليلها ناس ابوه مات وامه ماتت واخوه مات واتبهدلوا لازم يبقى في ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد وكمان السن بالسن والعين بالعين المفروض مساله اذكر ان جبل بن الايهم كان بيطوف بحرم الله الامن ففي واحد من ابناء المسلمين داس على اللي بيسموه البشكير بتاعه سقط فاول ما شاف راح لطمه بالقلم هشم انفه وصل امر لخوب عمر بن الخطاب قال له لابد ان الرجل يطرديه يا اما يقتص منك فهرب جبل لكن واحد ضرب انفه مش يقتل ويسحل ويعرى لا لا حرمه بس لكل يعني ايه الحكمه ضالة المؤمن لا نقبل ولن نقبل يعني خلي بالك كل ان احنا صابرين لان عندنا ولن نقبل الالتفاف على العملية الخدع احنا بعنا والله اشترى ان الله اشترى من انفسنا اموال لن نقبل بالالتفاف على الثورة باذن الله وبعنا ونسأل الله ان يغنمنا الشهادة ونحن نسعى لتحرير مصر من سوق النخاسة مصر الان في سوق النخاسة لا حرمة لاعراضها ولا لدمائها ولا اموالها الان كان الصهيوني الولايات المتحدة الامريكية كل وفلول النظام مش الفلوس ده النظام كله الآن يتآمر على عمتنا لكن هذا يستلزم الحكمة ويستلزم الفكر الاستراتيجي
نعم.
والوعي مش عاوزين كل يوم لأن احنا أي دم غالي بيخلينا نكتئب نزعل لكن احنا الواحد اللي بيقول شفنا المثال استعينوا بالصبر والصلاة ربنا الرسول علمنا قم الليل إلا قليلا وفي الأخير إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ألزوا بهذا الجلال والإكرام عاوزين الربانية ثورة يوليو 25 يناير ثورة ربانية والشباب اللي قدمت أرواح شهداء الألاف بالجرحى والقتل دول لربنا سبحانه ده كان القربان اللي تقبله ربنا وأنعم علينا بهذه النعمة لن نفرط يا أستاذ حازم ونحن معك في 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 في, في, في غيرتك ما فيش وإلا لأن ربنا غار والمسلمون غارون أنا أذكر المعتصم لما سمع أن امرأة مسلمة في عمورية اعتدى عليها واحدة أسرها واحد اسمه الإمبراطور سيوفيل بن ميخائيل في شهر رمضان سنة 226 هجرية، فلما وصل قالت ومعتصمة، فتوجه على طول في شهر رمضان إلى حصن وحطم حصن عبد الطارة وحرر المرأة المسلمة، قال لبيك يا ابنة العم، بل إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما حاول يهودي أن يعري امرأة مسلمة يعريها، جلست عند اليهودي بتشتري عنده حتة الذهب فخد حاول يربط، وبعدين لما قامت اتعرت المرأة المسلمة فصرخت، فقال صلى الله عليه وسلم يا خير الله اركبي. لما خزاعة استغاثت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن بني بكر يعني قتلوهم في حرم الله الآمن ركعا وسجدا، واستغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي لأن انتهكت حرمات المسلمين، فلذلك أنا بقول يا مجلس يا عسكري يا حكومتنا يا أبناء القوات المسلحة يا قوات لازم تحاسبوا الناس، احنا الجيش والله مستهدف، أنا عندي إيدي مخططات من 92، الجيش بالذات المصري مستهدف، وأنا رغم الظروف دي أنا بقول إحنا هيبة الجيش هيبتنا الآن لازم نحرص على هذه الهيبة حتى نعبر بسلام إلى بر الأمان. فدي القضية اللي إحنا مش معنى هذا بنختلف أو نسلم نفسنا وهنسلم أو نسمح، لا والله أعلم.
نعم جزاك الله خير دكتور جمال، شكر الله لك هذه الغيرة الطيبة. دكتور مازن يعني سمعت هذا الكلام الذي بفضل الله يعني لما تناقش الجميع واضح أن الهدف واحد والاتجاه واحد، و يعني إن اختلفت الرؤى قليلا فالاتجاه واحد، لكن الحقيقة احنا بنربط في جلستنا الليلة بين الرؤية الشرعية والرؤية الإعلامية. هناك من الإعلاميين المشهورين مثل يوسف هودة الآن يستغل مثل هذه الروايات التاريخية ومعتصمة ويا خير الله اركبي إلى آخره، ويقول في يعني للتيار الإسلامي في سعيكم المحموم لتطبيق الشريعة حرق المصحف وقتل الشيخ وسحلت النساء وكشفت عورتهن، أي شريعة تبغون؟ أشريعة الذل والخضوع؟ طبعا هو حريص على تطبيق الشريعة. تعليق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا ما يسميه العرب تكبيرة من حارس، هذه تكبيرة من حارس. هذا الرجل طبعا أو أمثاله كثيرون يريدون أن يؤججوها فتنة، ويريدون أن يلجئوا إليها التيار الإسلامي كله لينفذوا المخطط الأكبر الذي تتكلم عنه المشايخ، وأنا سيكون لي يعني تعليق على ما قاله أسيادنا، وقد استفدت كثيرا من هذا الحوار الماتع وهذه المشاركات الطيبة من مشايخنا الأجلاء حفظهم الله جميعا. لكن هؤلاء مؤججوا الفتن الذين يريدون أن يوقعوا صف الإسلامي كله في فتنة لم تحسب حسابتها، وهم يريدون ذلك، ولا يمكن أن يكون التيار الإسلامي بهذه السذاجة المفرطة التي يتصوره بها أعداؤه حتى يسخنوه بمثل هذه الأمور التي تخفى علينا. يعني لا يختلف أحد قط كما قال مشايخنا الأجلاء في حرمة دم المسلم، وفي أن مثل الذي يجري هذا لا يصيغه أحد أبدا ولا يرضى عنه أحد قط، لكن القضية ليست في هذا، لا ينبغي أن نقف نزايد على ذلك، لا ينبغي أن نصنع من مثل هذه المسلمات مادة للمزايدة على من ذهب ومن لم يذهب ومن قال ومن لم يقل. يعني أنا مش مضطر أن أنا أعود أقول ثوابت عندي، أنا ثوابت عندي ثابتة جدا أن دم المسلم عند الله تعالى أغلى من الكعبة، وأن كذا وكذا، وأن دماءكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أنا مش مضطر أن أنا أعود كل شوية أقول هذا الكلام هو عندي مسلم لم يأتي ما ينقضه، أنا ما عنديش حد جه وقال أن هذا الكلام إحنا رجعنا عنه وإحنا غيرناه أو انتقلنا إلى مرحلة أخرى، هذه ثوابت عندنا لا تتغير. لكن هي القضية الكبرى التي يغفلها أو يغفل عنها كثير من الناس هي قضية منهج التعامل مع هذه الأحداث، منهج التعامل مع هذه الأحداث. هذا من بين فضلة الشيخ دكتور جمال حفظه الله تعالى لما ذكر موقف خالد بن الوليد في يوم مؤتة كان الممكن أن خالد يقول الله يقتل ثلاثة من كبار المسلمين والجيش كان يهزم، وأنا لو بقي الآن لو رجعت أصير شخص ضعيف، وهذه في كسر لهيبة المسلمين، أنا أدخل أقاتل حتى آخر جندي معي. كان يمكنه أن يغامر هذه المغامرة ويرجع بلا أحبه ويرجع وحده، أو لا يرجع أصلا ولا أحد يرجع معه من المسلمين، لكنه آثر على ذلك الحفاظ على المصلحة الأعم الأكبر، رأى ما هو أعظم من هذه النظرة الضيقة، ولذلك رأى أن يفر بالجيش ويرجع، وكان رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء هم هؤلاء كرار وليسوا بفرار، إلي عاد وأنا فئتهم وإلي رجعوا. يتأول قول الله عز وجل في 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 في, في المستثنى من المنهي عنه من الفرار. فهي القضية التي الآن يدور حولها الكلام كله لا ينبغي أن نختصرها في هذه الصور، ما لا يختلف لا أنا ولا العلماني ولا الليبرالي على أن أحدا لا يسيغ أن تجرجر امرأة من شعرها وتعرض، ده ما أمر مرفوض بداهة يعني، ولا أحد يرضى بقتل أحد إطلاقا لما العمر ما كان ده ما
حتى وإن كان مجرما أو فاسقا،
حتى
يعني
في ضوابط، حتى المجرم القاتل الفاسق البلطجي له ضوابط قانونية، بلاش أقول شرعية يعني، حتى القانون بتاعهم الوضعي واضع لهذا الأمر ضوابط، مش ممكن حد ينادي بالفوضى. هذا الذي يجري الآن دعوة للفوضى حتى تخلق الفوضى كيانا جديدا لا يرضي هؤلاء الذين دخلوا بالعملية السلمية وما نفعتش. جماعة اللي عايزين يجرجروا الناس للسكة دي عامتهم، إذا حققت فيهم رأيتهم ممن خرجوا من هذه المعركة الديمقراطية بلا ناقة ولا جمل، هم كانوا فاكرين نفسهم يطلعوا بنص المجلس أو ثلاثة ارباع ولا حاجة كما كانوا يهمون أنفسهم، واضحك عليهم أخوانهم من الغرب والشرق. فلما قامت المسألة وخرجوا بخفة حنين ولم يحققوا شيئا يذكر، أرادوا أن يهدموا هذا المعبد على رأس من فيه ويبنوا معبدا آخر على مزاجهم. ولا ينسى أحد في الوقف الأخير في 18-19 لما الشباب تمخرت أفكارهم عن إيه بعد ما أخذ يدعون الإسلاميين ينزل الإسلاميون وأدركوا إخوانكم في التحرير والغير على كذا، ونزل الناس في آخر أمر ما الذي تم، نادوا من التحرير بوزارة وطنية يرأسها دكتور البلدعي. طب ده الرجل ما نزلش أصلا التحرير، يعني كان المنطق لو حد من لو حد بفكر بالمنطق كان يقول يا رأس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي دعا لهذا الأمر كله، هو نزل غار على الناس ووقف وأخذ يحشد الأمر وحصل اللي حصل، واخد بالك، وغضب منه كثير من إخواني بسبب هذا الموقف، والراجل كان عنده حرص وغير معروفة لا يختلف عليها أحد، لكن كان المنطق يقول والله وزارة برئاسة دكتور الشيخ حازم، لكن فوق هنا بيقول لك وزارة برئاسة دكتور البلدعي اللي ما نزلش أصلا ميدانا إلا بعد ما خلصت المعركة ونزل ساعتين وروح. يعني هناك مخطط كبير يراد منه أمران، يراد منه تصفية التيار الإسلامي أو إيقاعه في حرج شديد أمام الرأي العام والعالمي، ثم تمهيدا للقضاء عليه على إثر هذه الغلطة الشنيعة واللي حصل من مقتل أخينا الشيخ عماد رحمة الله عليه وغفر الله له ورحمه وأغلب على أهله اللهم أمين. ده كان هيحصل بصورة موسعة أكثر لو نزل الناس قبل ذلك، أو لو نزلوا النهاردة أو بكرة، لو لما ينزل مجموعة من المشايخ كما قد أشيع يومئذ وطلع ان ده الخبر ده جاي من المخابرات، ان هم يقولوا ينزلوا يعملوا دروع بشريه، المشايخ ينزلوا بنفسهم يعملوا دروع بشريه في محمد محمود او في مجلس الوزراء، وينزل المشايخ ويضربهم القناصون ويقولون والله ما نعرفش مين اللي ضرب. طب يعني بعد ما نموت المشايخ ونخسر رؤوسنا ونصير سله من الرعاع ملناش كبير يمشينا يمين ولا شمال، مين اللي موتهم؟ يقول لك والله ما ندري، واحنا هنحقق في الموقف وان شاء الله احنا زعلانين عليهم قوي ونعمل لهم ميتم كبير قوي وهنجيب لهم قاده الشرق الاوسط يعزوا فيهم كمان، وبعدين خسرنا كل حاجه. وعلى اثر ذلك يبني هؤلاء الفوضويون اللي هم اتباع ساره هم كلهم قاعدين في بيوتهم. العجيب ان المنير الناس اللي نزلوا التحرير الان ويقول لهم انزلوا عن القصر العين وعن محمد محمود الان وقبل هذا، اللي هم عاملين يغنوا على هذا الفيلم كلهم جالسون قابعون وراء الكاميرات وفي بيوتهم ويحرضون الناس. يصبح الناس فوضى، لا يصبح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا. راي الجماعات لا تشقى البلاد به ابدا، وراي الفرد يشقيها. فهي القضيه يا اخوانا منهج التعامل مع الاحداث، مش ان انا باقيم الحدث الضخم هذا من خلال جزئيه بسيطه. يقول لي والله ترضى ما يحدث للمراه التي سحلت في الشارع؟ لا ارضى بهذا. طب بس اعمل ايه؟ ده موضع الخلاف، ان انا غير راضي. ترضى بمقتل الناس؟ لا ارضى. طب هتعمل ايه؟ انا هعمل بقى الذي تفرضه المصلحه العامه، لابد ادرس الامر جيدا وقيم المصالح والمفاسد على كل خطوه اخطوها، اضع اكثر من سيناريو لتحركي. انا هتحرك يمين، طب هيحصل كذا هعمل ايه؟ طب حصل كذا هعمل ايه؟ نظره استراتيجيه واضحه لأكثر من خطوة، يجلس أهل الحل والعقل، وهذا تنصلح البلاد. ما ينفعش أبدا يكون الموضوع كده أترك لرأي الشباب، يبقى كل شاب قاعد على النت في البيت ومأنتخ معلش كما يقولون، وعمال يكتب بمزاجه بهواه كما المفروض الشيخ ده يعمل. مشايخ له كلهم خونة، وهؤلاء مثبتون، وهؤلاء نائمون، وهؤلاء أتباع المجلس العسكري. هذه فوضى،
لا يمكن أن يرضى عنها أحد أبدا. لابد يكون هناك نقطة نظام، نقطة نظام كيفية التعاون مع الأحداث بيانها الله عز وجل في كتابه العزيز في أكثر من موضع. فمن ذلك أنا أشعر أن فيه حاجة،
لا أنا كنت عايز أقول حاجة، كل الدنيا اهتمت بالأخت فقط أيا كانت بقى منتقبة ولا غير منتقبة أنها تعرض وشحلت وكده، مع أن تم استخدام وحشية مفرطة ضد رجال منهم المقيدات يداه يعني هو مربوط إيديه والضرب برضه والدهدل. لماذا دائما يكون الاهتمام بالمرأة عالي النبرة جدا؟
لا أنا تصوري أن هم يعني هم الآن الجماعة اللي بيخططوا لهذه الفتنة الكبرى وهناك أطراف كثيرة مشاركة.
لا وأقصد رجال ملتحين برضه تم ضربهم وإصابتهم.
طبعا والقضية أن هو عايز يشوف ما هو أكثر شيء يمكنه أن يستفز هؤلاء الناس ويسخنهم. يعني ما كانش لما نرجع ورا ل 18 شهر الماضي 11 يعني ما الداعي ان واحد يقتل ويسحب ثم يجرجر الى الزباله يعني ده موقف ما حصلش في ما اظنش على تعمله اسرائيل، اسرائيل ما تعملوش اطلاقا. يعني لماذا يصنع هذا الامر ويعرض مره واثنتان ويلح به على الناس؟ ده بيقول لهم فوق وبيقول لهم اسخنوا قوموا ولعوا في البلد،
علما انه كانوا عارفين ان هو بيصوروا.
طبعا طبعا واخد بال حضرتك النهارده برضو ليه ما تصور هذه البنت وجرجروها والبتاع وركزوا عليه، عارفين ده هذا الذي يسخن الاسلاميين. ده هم عشان خاطر واحد اختطفت في الكنيسه قلبوا الدنيا. طب واحده بقى هي بتقطع على الارض وتهان وتعرى، هيهيج بقى المشايخ بقى اللي هم المفروض الناس الطيبين المغفلين دول اللي مش فاهمين حاجه وهينزلوا هيجوا في الشوارع ينزل التاريخ خسروا فيهم وتقوم بقى فتنه كبيره على اثرها يكون الحل الوحيد ايه؟ الحل وقف بقى كل حاجه دلوقتي، الغي مجلس الشعب والغي ده ما عادش ينفع الكلام ده خلاص، والان نضع بقى ونعمل حل من التحرير والحل جاهز، الحل جاهز عبده مشتاق قاعد ومستنى اي حاجه اي حاجه، هو مش ولا مش هيجي باي طريقه غير بالتحرير غير بالفوضى والهمجيه اللي بيسموها الفوضى الخلاقه. فانا بقول ان هناك منهج، نحن جميعا دائما ما نستغرق في التفاصيل ونركز على امور هي مهمه جدا لكن ننسى المنهج، المنهج الذي يقود العمليه كلها واللي احنا المفروض ما نغفلش عنه. الله عز وجل قال في مثل هذا، قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أعظم ما يعني يضر التيار الإسلامي الآن مش كلام أعداؤه فيه، ما هو لن يرضوا عنه أبدا. يعني عمر ما الليبراني هيقول للمسلمين جزاكم الله خير لو هم نزلوا التحرير، لو هم نزلوا وأنقذوا الموقف ويقول لك دعاة فتنة، لو ما نزلوا يقول لك خونة وجبنة وقاعدين في بيوتهم وسايبين البلد تتحرق، لن يرضى عنك هؤلاء سواء فعلت أو لم تفعل. فيبقى أنك ترصد في فعلك كله المصلحة العامة، المصلحة دي موضع خلاف. يعني كما قال السيادنا الكرام أنا أرى أن المصلحة النزول، وفضلت الشيخ حازم يرى عكس ذلك، وفضلت الشيخ جمال يرى خلاف ذلك، يرى رأيا ثالثا. تبوا الحل وأولئك الناس كلهم رموز المجتمع ويسير وراءهم مئات الألوف بل ملايين الناس يسرون بسير هؤلاء العلماء، فهو الحل أن كل واحد يتصرف برأيه. أنا أرى مقتنع بهذا فأجمع فريقي وأتحرك وتجمع فريقك وتتحرك ويجمع الدكتور فريقه ويتحرك ويصير الناس شذر مدر ونتفرق أثر ما احنا متفرقين، ده مش حل إطلاقا. عمر ما كان ده حل مصلحي لا في البعيد ولا في القريب، الحل ما أمر الله عز وجل به، يجتمع كل هؤلاء ويصير هناك مجلس شورى. يعني أنا لا أتصور إطلاقا بلد تقاد بغير أهل حل وعقد وبغير شورى، يعني مش ممكن ما ينفعش. يعني أنا لا أرضى هذا لأحد قط يتحرك وحده مع تقدير الجميع.
هل فكرتم في دمج هذه الهيئات التي خرجت بعد الثورة، هيئة شورى مجلس شورى العلماء وهيئه الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، فكرتم في دمجها وضم المزيد؟ يعني
عامه اعضاء مجلس الشورى العلماء هم اعضاء في الهيئه الشرعيه وانا بادعو
وضم المزيد. يعني
هذا الواجب، يجب على كل رجل من اهل العلم ان يسعى لاي مجمع يظن فيه اجتماع اكثر من راي من اهل الفضل ويثق في هؤلاء الناس حتى ويتغاضى عن خلافات الجزئيه وعن الاوائد النفسيه، لان كثير من الناس الذي يحركه هو النفس احيانا ان هو مش عاجبه ان قامت من غيره من في البدايه مثلا ولم ياخذ فيها مقاما عاليا فما ينفعش ينضم تابع عايز يبقى راس، ده مش وقت مثل هذا صراحه. فانا باربأ بمشايخنا ودعاتنا وعلمائنا واسيادنا وقاده الفضاء والفكر فينا وكبرائنا ان يضيعوا الامه بمثل هذا الامر. الكل الان المفروض ان هو يجتمع تحت اي مسمى بعيد عن لو حد متضايق منها من اسم من هذه الاسماء يبقى نقعد في الشارع مش نقعد في الجامع مش مشكله، ويدعى كل من له رأي وله مساس بالعملية الحاصلة دي الآن وينصرف الجميع عن رأي واحد فقط ويرضخ المخالف للموافقين إذا كثروا من جد ديمقراطية اللي نحن الآن بنصورها الآن وبنمشي في ركابها الآن. ودي الشورى للإسلام أمر بنصرهم كم في كم موقف ترك رأيه الرأي الجماعة، هو رسول الله في يوم بدر نفسهم كان له رأي وكان لأصحابه رأي آخر، في يوم أحد كان يرى أن يقاتل من داخل المدينة
ولكن أصحابه حملوه على الخروج فلبس لأمته، ولما لبس لأمته واستعاد للخروج قالوا له لقد كأننا أرغمناك فنرجع لرأيك، قال لا، فخلاص الموضوع انتهى. ففي كم موقف ينزل النبي وهو رسول الله وسيد الخلق وهو المعصوم وصاحب الرأي السديد، ما أحد يمكن أن يطاله في هذا، ينزع رأي أصحابه وهم جميعا أقل منه قولا واحدا وأضعف رأيا وأقل نظرا. لكن هذا هو هذا تعليم الأمة في مواطن الفتن والنزاع الضخمة، لابد يكون هناك اتجاه واحد مش اتجاهين، مش رصيد. أنا أقول هذا وأدعو جميع الأطراف، وطبعا أخص من ذلك فضيلة الشيخنا الكريم، أنا ما أحبش أسلم عليه إن حسيت إنه واقف على تليفون الشيخ حازم حفظه الله تعالى، ورجل الآن يعني يضع نفسه في مقام هو أهل له إن شاء الله، ورجل يتصدر لأمر فيه قيادة البلاد، لأن أنا لا أرضى له أبدا أن يسير بلا شورى أبدا أبدا، وحتى إن خالفوا رأيه فليرضخ رأي الجماعة. فهذا شأننا بأمثال هؤلاء الأكابر. الشيخ حازم رجل من أهل الفضل الأكابر، جميعا نحبه ونعتقد أنه من خيرة من في ديارنا، وأنه يصلح لأمور كثيرة عظام، نسأل الله أن يوفقه لكل خير. لكن ما ينفعش أبدا، وده الذي يحز في نفسه وفي نفس كل محب للشيخ حازم، إن هو يتصرف وإن كان رأيه هو الصواب، وإن كان رأيه هو الصواب في نظر نفسه قد يكون صحيح أحيانا. أنا أعتقد إن هو رجل عنده من الخبرة والعلم بخبايا الأمور والدخول في مضايق السياسة ما ليس عند كثير من أهل العلم اللي هم بعيدين عن هذا الباب، لكن يجب أن يجلس معهم ولا يتحرك أبدا إلا إذا اتفقوا جميعا على رأي، إما رأيه الصواب إن كان صوابا، وإما رأيهم الخطأ إن كان خطأ،
ويمكن التقريب بينهم كما حدث يعني الآن
يحرص مثل هذا قبل الانطلاق ليس بعده. ليس بعده.
طب هذا الأمر أنا بس عايز أوضح، لأن في إخوة بعتين رسائل بيقولوا ليه الشيخ حازم مصر على الاعتصام؟ يعني أنا أتصور الشيخ لم يذكر ذلك أبدا الآن، لم يصر على الاعتصام، بل قال يعني فقط أنه بيحافظ على حقوق المعتصمين لكن لم يدعو إليه. أرجو أن احنا نفهم.
طيب يعني الأخ حازم بيرى اللي حصل بضبط الرأي العام بمضي الوقت بيضعف انتمائه للثورة، وكل يوم حادثة بترقق ما قبلها، وده بيتهدف يصدر بيخرج طيار الآن بيصوروا ان اللي في الميدان دول بلطجية ولصوص وحرامية بيشوه الثورة. وفي طبعا ناس ضعاف العقول وضعاف، فبالتالي بيروجوا المسائل دي، وبالتالي تحدد انتمائهم للثورة ورغبتهم في التضحية، وبالتالي ستضيع حقوق الشهداء وستضيع الهدف الرئيسي اللي هو تحقيق المجتمع المدني وإقامة الدين وتطبيق الشرائع. فأنا أقول الشاهد عموما هنا، فلذلك أنا مع الشيخ حازم، أنا أعتقد هو فعلا احنا حسينا في الشارع ده شيء جميل، لكن أنا برضو في نفس الوقت أنا أود أن أذكر، يعني فضيلة الشيخ ذكرنا بأحد، يعني هذا اليوم قدم المسلمون 70 شهيدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وتحطمت البيضة على رأسه وأحيط به، لدرجة أن اللي خرج يدافع عنه نسيبة بنت كعب الأنصارية يعني تضرب بالسيف وترمي عن تنافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم الجراحات كان حريصين وشيع أنه قد قتل، انسحب هو وإخوانه إلى، لأنه كان مطلوب إبادة الجيش 70 و150 في 3000، كان المفروض الرسول استطاع أن ينسحب إلى في منطقة، وهل جراحات كبيرة، فإذا بها أبو جهل يقول يعني أعلو هبل، يقول له الله أعلى وأجل، أبو سفيان أعلو الله عز وجل، قال له سواء يوم بيوم يوم بدر بأحد، قال لا قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، قال له موعدنا العام القادم، قال له نعم موعدنا العام القادم. فالرسول عليه السلام عاوز أقول إدنا، ونزل هنا قول الله تعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني بقول لأسر الشهداء أمهات الشهداء والشعب مصر العظيم الذي يعاني منذ زمن طويل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة شرف اصطفاء، كل اللي ذهبوا إن شاء الله سمهم أحسن الله يكونوا من الشهداء. اصطفاء الله يصطفى الملائكة ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهذه مرحلة مهمة جدا يا إخواننا، التدافع بين الحق والباطل، سنة ربانية جاري لا تتغير ولا تتبدل. ورغم أن أهل الإيمان في معية الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور،
لكن في امتحانات أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصرنا لقوي عزيز. وبعدين في النهاية هيجي التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومعروفنا. إذن ما يجري على أرض التحرير، ما جرى عند رئاسة الوزراء، ما جرى في كل أرجاء مصر من شهداء، هذا هو ثمن الحرية. ربنا سبحانه زي ما قال إن الله اشترى من أنفسهم وأهلهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم به. قال الإمام الحسن البصري على ما أذكر سلم الله الثمن يعطيك السلعة. فإحنا بايعنا ربنا، أوعى يتصور أحد إن الأربعين ألف اللي صوتوا في الانتخابات دول بسهولة هيبيعوا مصر أو يخونوا مصر أو يرجعوا. يسمع تصور مجرم من الذين خانوا هذه الأمة والذين الآن يريدون أن يشبكوا الشعب برضو بالجيش، بالجيش المصري العظيم. وأنا بقول الجيش المصري العظيم يجب أن يحاكم الناس دول، لكن إحنا جيشنا إحنا نتمسك به، هذا نعم. الجيش العظيم نتمسك به، والجيش من فصيل واحد، في فصائل ومشارب شتى، فيهم من اللي عنده ولاء للوطن وفيهم من عنده يعني يشترى. ذلك أنا بقول يا قادة القوات المسلحة لازم الآن تحقيق واعي فاصل عشان تعلموا الناس ان انتوا صادقين، لان لازم الناس عاوزة تستريح. فانا عاوز اقول الان المهم المسألة تحتاج مننا الى ان صبر وثبات ودعاء وتوكل على الله. والرسول كان اذا حزبوا شيء وربنا يستحي ان يرد يد العبد صفرا. وجميع الرؤى فضلت الرسول اخواننا الكرام، والله الرؤى تقول ان المسألة الصبر مع النصر ومع العسر يسر فيه مشاكل كثيرة، بس استعينوا بالصبر والصلاة إذا قلت الشيخ والله أعلم.
نعم. سمعنا الشيخ سيد، قبل ما أسأل حضرتك سؤال أقول هذا الخبر لكم ولمشاهدينا، كان في مداخلة مع حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي على إحدى قنوات الآن، ويقول أنه حاول اتصال بالكثير من الشخصيات المسؤولة في مصر عن المجمع العلمي لكنه لم يستطع بالوصول لأحد انشغالهم بالأحداث، فقال أنه سيعلن تكفله بإعادة ترميم مبنى المجمع العلمي على نفقاته الشخصية، وأن بحوزته بعض المخطوطات العلمية الأصلية والنادرة والأثرية والتي سيقدمها هدية لهذا المجمع. شكرا لك شيخ سلطان القاسمي، مبادرة طيبة جدا. شيخ سيد، يمكن النهاردة كان في الوعد العمارة عضو المجلس على القوات المسلحة، كان مؤتمر الصحفي اليوم بيشرح فيه ملابسات الأحداث التي تمر بها البلاد الآن، مما ذكر ان بيقول ان جنود القوات المسلحة تحملوا ما تئن له الجبال من استفزازات وإهانات في الميدان وعند مجلس الوزراء. في نفس الوقت وكالة أنباء الشرق الأوسط بتنشر خبر مجهل شوية، بتقول مصدر مسؤول بيكشف تورط شخصيات برلمانية سابقة ورجال أعمال في أحداث مجلس الوزراء، وأيضا اللواء عبد العمارة لم يخفي أن هناك من قد يكون وراء الأحداث. كيف ترى هذا المشهد أنه لا ينفي أن هناك جهة تبع لمن ترى قد تكون وراء الأحداث، وفي نفس الوقت لا يبادر المجلس بحسم هذه القضية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه يعني الكلام اللي ذكره الدكتور جمال واللي ذكره الدكتور مازن وفيما يتعلق بالواقع من جهة واستخفافهم بينا من جهة يجلى عدة حقائق. أول هذه الحقائق أنه مسألة إرهاق عسكري الشرطة دي حقيقة، ليه عسكري الشرطة أساسا واخد على أنه هو يتدرب تدريب معين ويقعد في الأسلاء وبعدين يطلع العمليات معينة ويرجع، يعني بمعنى أنه ممكن يتحمل مشاق لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة حتى لو كانت متواصلة وبعدين يرجع لمقره، لكن كنا يوقفوه في الشارع أو يوقفوه في التعامل مع الناس لمدة 10 أشهر لا شك أن ده خلاف تدريبه، لا شك أن ده خلاف طبيعته، لا شك أن ده خلاف ما تربى عليه في العسكرية، لأن دي شغلة الشرطة. والشرطة طبعا نكست عن عهدها ونكست على عواقبها من يوم الثورة لسبب أو لآخر. الشيء الثاني أنه مسألة أنه هم يعملوا مؤتمر صحفي بعد الحدث بعد الهنا بسنة، بعد ما تبقى الأمور خلصت وراحت ودعكت واتقالت وماتت ودفنت وطحنت وحتى بقت رماد كمان، ده ما هو إلا يعني نوع من أنواع. إحنا مصر أعتقد والله أعلم نابت بر بمرحلة يصح إن إحنا نسميها عزبة مصر العربية، أو يصح إن إحنا نسميها يعني إيه يعني أي حاجة غير جمهورية. يعني كلمة جمهورية مصر العربية ما تلقش بيها الآن. ليه؟ لأن ما فيش فيها أي مظهر للمظاهر اللي ممكن في النهاية تكون جمهورية. لكن عزبة ماشي، مقاطعة ماشي، مملكة ما مش مملكة بقى يعني غيط ماشي،
غيابة.
أي حاجة كده يقدر أقول كده. وبالتالي الغرب والناس والدنيا بيتقال لهم جمهورية مصر العربية، إزاي يحولها جمهورية وهي عزبة؟ يوم يعمل مؤتمر صحفي، يعمل حكومة، الحكومة اللي تبقى مشلولة، يعمل حكومة تانية ويقولك حديها صلحات رئيس جمهورية، يعمل يطلع قرارات. يعني أغرب حاجة ممكن تحس بيها في الوجود إن الجيش يطلع فيديو يدافع بيه عن نفسه وكأنه واحد اتسرقت شقته وعامل كاميرا مراقبة، فقدر ربنا اتصور الحرامي وهو من كتر ضعفه ومش عارف يعمل ايه وراح الاسم يقدم محضر محدش سأل فيه، راح جايب للضابط ايه
الدليل
يقول له بص اهو ابص اوريك اهو. هل تصور المخابرات العسكرية عندها عربيات بيستلمها من امريكا والكلام ده نعرفه من الناس شغالة معاهم، بتقف تحت البيت، يعني احنا قاعدين في الاستوديو اهو ها بلا مبالغة، تقف قدام باب الاستوديو او تقف قدام باب المدينة تلتقط الحديث اللي احنا بنتكلمه، تلتقط الحديث اللي بيتكلموا. انا اعرف اخوة كانوا متهمين في قضية في الامارات بيقول لي يسجلوا الحوار اللي بيني وبين زوجتي من خلال عربيات واقفة تحت العمارة واحنا في دور مش عارف 12 14 حاجة زي كده، وسمعه لي كله بالكامل كما لو كنت بسجل من تسجيل جنب مني. تخيل ان امكانيات تقنية بهذه، طبعا انا بضرب مثال بواحدة من الايه من الامكانيات. تخيل ان دولة عندها الامكانيات دي محتاجة تجيب كاميرا بتاعت واحد هاوي ولا تليفون محمول يصور عيلين ثلاثة جايين من المدارس ولا جايين من تحت الكوبري ممن هم بقى بلطجية او اطفال شوارع او كذا، وبعدين تقول ايه يا شعب مصر الحقوا ممتلكات مصر وكده، فهم؟ وطبعا ده قدر من الاستزاج وقدر من الاستسفاه،
استفزاز كمان،
يعني هو استسفاه قبل اي حاجة. ليه؟ انتوا لا بتفهموا ولو فهمتوا. زمان سألوا الراجل الاعور بتاع اسرائيل ده
مش ديان
قال ان احنا هنحاربهم في 67 وعدد الساعة واليوم قبلها بكام بحوالي 15 يوم 14 يوم او شهر، دكتور جمال يذكر الكلام ده اكتر مني. فالمهم قالوا انت مش بالكلام ده هيتقري، قال لهم المصريين ما بيقروش ولو قروا ما يفهموش. ده وجهته، مش حصل الكلام ده؟
صحيح.
قال لهم المصريين ما بيقروش ولو قروا
بفهموش.
نفس تقريبا شموشة ديان مات وبقى عندنا ايه فلان ديان وفلانين ديان وفلانو ديان، عندنا ديانات.
الشعب اتغير خالص دلوقتي.
ايوه مش انا مش بتكلم على الشعب
بقى
هتفهم، لا انا لسه قلت في كلامي الاول لما كنت بتكلم ما بين وجهة نظر فضيلة الشيخ احمد وما بين اخونا الاستاذ حازم ربنا يحفظهم جميعا، كنت بقول انه ايه ان الشعب ده هو اللي مال الصناديق، لا السلفيين بعددهم ولا الاخوان بعددهم. ليه؟ لانه احنا لو عدينا نفسنا عدد مش هنوصل ابدا 12 مليون و10 مليون، فاهم؟ صحيح. لكن احنا بنعتبر نفسنا ان دول سلفيين، الشعب ده برضو سلفي او اخواني بمعنى ايه
امتداد، يعني
بامتداد بالمحبة والارتباط الفطري. وبالتالي هو راح من غير الاكل ولا شرب ولا فلوس ولا ضرب ولا اهانة ولا ضغوط ولا وعود ولا اي حاجة، حب للدين. فده امتداد طبيعي. الناس بتحب الشيخ احمد مش شرط ان هم كلهم اخوة ملتحين، انما ممكن يكون حواليه في المسجد اللي بيعطي فيه لما بيخرجوا هو خارج. انا لما بروح مسجد من اللي انا بقعد فيه، فاكر لما كنا في القبلة كنت وانا خارج الناس اللي والله يا دكتور الناس اللي بتصليش، الناس اللي هم مناظرهم تحس فيها تكرمش لما تشوفهم، هم اللي وسعوا العربية، هم اللي مش عارف ايه،
بيحسوا اللي بيعمل عمل صالح
حبيبي. تبقى العربيات واقفة واي حد يجي يقول له لف من هناك، واول انا ما اجيب العربية يروحوا كلهم يجيبوا الراجل اللي راكن العربية ويشيلوها ويعملوها، ما بيخشش الدرس ولا هو ومنه بيصليش، لكن هو متعاطف وبيحب الراجل ده عشان بيلاقي ناس حواليه وبيحبه كده. فده الشعب. انا مش بتكلم على الشعب، انا بتكلم على اللي بيحكمونا، انهم يستسفهون استسفاها بحيث انهم يرون اننا اقل من القرود. دي نظرتهم طبعا مع اعتذاري الشديد، بالرغم ان انا ارى ان اقل واحد في الشعب ده اقل واحد، وممكن جدا يعمل من كثير منهم قرد يخليه يعني يقول له اعمل عجين الفلاحة واعمل مش عارف ايه ويطبل له كده. فاللي أنا عايز أقوله إن مؤتمر صحفي زي ده أو مثلا تصريحات بإن هناك الجن العفريت اللي طلع من الأم طلع عبارة عن إيه؟ عبارة عن رجال أعمال هربانين. أنا هنا حاجة من الاثنين، يا بتعامل مع غفير في قرية الغفير ده هو كرشه قدامه مترين وما يعرفش أي معلومات وبيحقق في قضية عالمية، فبالتالي ما عندوش إمكانيات أن يوصل لحقائق، يا إما قدام حكومة تملك جيش وتملك مخابرات وتملك أمن دولة بأجهزتها وتملك مخابرات عامة غير المخابرات العسكرية، واخد بال حضرتك، وفي الآخر بعد ده كله تمخذ الجمل فولد إيه؟ صرصار. وكان قبل كده بيقولوا فار، لكن دلوقتي الفار حتى الفار مش موجود بقى صرصار. ليه؟ لأن أي منطق يقبل هذا الاستخفاف بأن يقال إن آخرة التحقيقات وآخرة المعلومات إن بتوع الحزب الوطني وبتاع. فما الكلام ده قال في موقعة الجحش عزكم الله، ما ينفعش أقول موقعة الجمل عشان موقعة بتتوافق مع اسم في 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 لموقع حقيقي، إنما لا ده دي قالك برضو إن وراء ذلك مش عارف مين من نزلة السمان ومين مش عارف إيه ومين إيه. أنا بقول لو سمحتم بلاش تستخفوا بينا، لأن الناس العادية فضلا عن صفوة الناس من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا ربنا حباهم بقدر من الفهم وقدر من الوعي، إما بتعليمهم وفهمهم وأصالتهم وإما بما علمهم الله من الدين، لأن الفقه في الدين. أنا واحد من الناس بعض المعلومات اللي عندي البسيطة من الدين هي اللي جعلت مني بفهم، مش هقول إن الدراسات ولا الدكتوراه ولا كده هو اللي خلاني أفهم، لا أنا بعترف إن أنا يعني ما بقيتش بني آدم بمعنى وما بقيتش بفهم بمعنى الفهم إلا من خلال الدين. الدين هو اللي بيعطي بصيرة، هو اللي بيخلي الناس عنده بصر ثاقب، هو اللي بيخلي الإنسان يحلل ينظر في السابق فيربطه باللاحق، ده من خلال الدين. لأن أنت تعلمت فين في الدين؟ من القرآن ومن السنة، أرقى ما يمكن. فبالتالي أنا لا أرى في مثل هذه الأمور سواء كانت مؤتمرات صحفية سواء كانت بعض النتائج للتحقيقات ولو كده يعني نوع من أنواع أنه دحرجت بعض الكلمات والمعلومات، إلا أنها نوع من الاستخفاف والاستسفاه اللي ممكن يجر إلى نوع من الغيظ والاستفزاز زي ما قال فضيلة الدكتور جمال. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تستخف وتستسفه قوم لهم قيمة ولهم كيان دول أعزة، ما ينفعش أنك تتعامل معهم بالطريقة دي. أنا عايز أقول بس رسالة بسيطة جدا، إن لازم المجلس العسكري يستوعب أن هذا الشعب لم يقم بعد، قام قومة أولى في 25 يناير وكل ما يحدث توابع زلزال، لكن إذا قام قومة أخرى هتبقى مسألة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ليه؟ لأنه الآن بيشحن وهذا الشحن سيولد نوع من الانفجار، والانفجار بيخلي الناس تحب الموت عن الحياة، الناس في الرخاء بيحبوا الحياة عن الموت، عايز ماتش كورة وكوباية شاي وسجارة، ساعة ما بينفجر بيبقى الموت يقولك أنا مش حنا مش حنا مش حنا مش عايز ذليل أنا خلاص. كنا بنرى في أمن الدولة في التحقيقات بعض الناس كانت بتتحمل الضرب مرة واثنين وثلاثة، بعد شوية بيروح هاجم على الضابط ويروح الضابط رفع المسدس وضربه بالنار لأنه هو قرر أنه يموت، وراح هاجم على الضابط عشان يموته لأنه خلاص وعارف نفسه أنه هيتقتل. ده اسمه إيه؟ انفجار، مش حكمة، مش حكمة، ما تقدرش الحكمة، فهم؟ هذا النوع من الانفجار بيتولد عند المظلوم. إحنا النهاردة بنظلم بأن ثورة بقالها أكثر من 10 أشهر دخل على السنوية السنة الأولى العيد الأول لم يتحقق لنا شيء، بل جبنا للوراء كتير، الجنيه نزل، الاحتياط النقدي بقى خلاص جاب الأرض،
لو نسبة البطالة زادت
مش عارف وإيه وإيه خفضت وإيه. الرز، الزراعة، القطن، الفلاحين زرعوا القطن وحصدوه، طب اشتروه مننا مش لقينا هنودهولكوا فين، اتدفوا عليه. يعني أقصد أقول أوضاع أرضى بكثير مما كانت أيام الطاغوت، أرضى بكثير. فبالتالي الناس مظلومة من الجهة دي، مظلومة من جهة الأسعار اللي بتكذ، مظلومة من جهة إن هم على وعود، طيب أنتوا بتعتصام إيه المواصلات هنعمل لكم مرتبات، طب أنتوا هنشوف مشكلتكم، طب أنتوا هتشوف مشكلتكم، وبالنهاية مفيش حاجة بتتحل، ممكن يروح عامل لك مكافأة 100 جنيه وتروح أنت تلاقي الأسعار، الناس حاسة إن الخدمات بتهبط، أول مرة في تاريخ مصر توصل الأنبوبة 50 جنيه.
بسم الله.
أنا كنت أما كنت بجيب أنا الأنبوبة بنفسي في عربيتي وتوصل 15 جنيه كنت بحس بالنوع من الانفجار. أنبوبة ب2 جنيه ونص في المخزن وجيبها 15 جنيه، النهارده ب50 جنيه، ومين اللي بيجيب أنبوبة بقى؟ مصر الجديدة فيها غاز، مدينة نصر فيها غاز، مش عارف ايه القرى فيها غاز، مين اللي بيجيب بقى؟ الشارع الاتنين متر، المناطق العشوائية والناس الفقراء هم دول بيجيبوا الأنبوبة، لأن المعظم الآخر دخلوا غاز مرضي عنه. فكل الناس لما شافت ده لو حست بقحظة انفجار الفتيل مش هيبقى ثورة ولا مليونية ولا اعتصام في الميدان، ده هيبقى انفجار. نعم. زي اللي حصل في 25 ما كانش مسألة مدروسة ولا مستعدة، ولا كانت مسألة مرحلية. يا جماعة أسيوط أول ما سمعوا أخوانكم في سوهاج اطلعوا، يا أخوانا في طنطا لما سمعوا أخوانكم في الشرقية بطلعوا، ولا حقيقة حاجة من ده. ناس استشعرت الزل، عشان كده كنت مسميها ثورة وحدة الهم. ثورة وحدة الهم. النهاردة الهم أكبر وأزيد، وخاصة العسكر. أنا رأيي أن العسكر هيعمل انتخابات وهيعمل مجلس، والمجلس هيبقى كله لحة، وهيجيب شيخ بغطرة، بس في النهاية يبقوا أمناء مخزن. زي ما يكون أنت عندك محل وعندك شركة، والشركة دي أنت المدير وأنت الكبير وأنت العضو المنتدب، وعندك عيلين ثلاثة كده خش نظف المخزن. هو بقى هيعمل لنا كده. نعم. إن إحنا نبقى العيال نكنات. لكن أنا بقول وبقولها بعلو صوتي، مش هيقبل مسلم لأنه مسلم، مش لأنه سلفي أو لأنه في حزب أو لأنه مسلم، إنه يكون الواد اللي ينظف المخزن، لأنه هو تحمل المسؤولية أمام ربنا أولا ثم أمام الشعب، إنه زي بيقول كده من أجل إيه؟ إن إحنا ننهض بالبلد والوجه الله، بحيث إنه هو ما قبلش يعمل حزب ويعمل كذا، والمشايخ تبقى بتوع سياسة وهم فهم، إلا من أجل إن هم يؤدوا الأمانة.
نعم.
فهم؟ فدي نقطة بس. فعشان إيه ما يظنوش إن إحنا درويش.
نعم.
ما يظنوش إن إحنا شوية ناس كده هيحطوا لنا إيه يعني مثلا وزارتين ثلاثة ولا مش عارف إيه، يا مجلس الشعب أنت دورك الأنابيب بقى والبتاع وتشوف مشاكل الناس وكده. لكن الدستور، قيادات العليا، قرارات الاستراتيجية، المعاهدات الخارجية دي مالكش فيها، لأن أنت شيخ، أنت أخرك الجامع وسبحة وشك في الحيط وتمسك مصحف، مالكش بقى في حاجات من دي. لكن انا بقول لهم انه جاء عهد المسلمين، والمسلمون متى مكن الله لهم او اعطوا فرصة اروا العالم كله ها جبال من الخير ويعني وصوان ومنارات من النور. ده وضع المسلمين من يوم ما مسكوا المسلمين، كانت تبقى الدولة مفيش، يجي مسلمين يمسكوها امور تتغير جدا، لانهم لا بيسرقوا، ده الظن وباذن الله ربنا يثبتهم، لا بيسرقوا لا يعني بيعملوا لأنفسهم بحيث ان هو بقى كل واحد هيجيب له جرافطة وبدلة ويبقى فلان باشا والنايب فلان ومش النايب فلان. انا اعتقد ان هم داخلين على نية، واسأل الله عز وجل ان يسددهم وان يسدد مقاصدهم وان يوفقهم لما فيه الخير.
نعم. جزاك الله خير شيخ سيد.
وحضرتك
ختام الحلقة الان مع حضرتك، بس اتفضل شيخ جمال ماذا تريد؟
يعني شوف ربنا بيتكلم يقول في سيرة صالح عيسى، كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لما شهدنا مهلك وإنا ربنا نقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلبخوا بيوتهم قوما من ظلم ذلك الآيات لقوم يعلمون. من نكث فإن أنا أعتقد يعني أنا بقرد برضو بذكر المجلس العسكري، هو وعد في الإعلان الدستوري وده أخرجه في الإعلان الدستوري، وهذا وكان المفروض زي ما قلت حضرتك أن بعد ستة أشهر كنا دلوقتي خرجنا من المأزق، لكن اللي حصل بالضبط بل إن اللي حصل برضو شايف التاريخ عشان ندرك مفيش إنجاز، في تقهقر في مجال الاقتصادي وفي العلاقات الاجتماعية، البلد بتخرب، وساعد على خرابها الخطة التي صارت بها المجلس العسكري علشان توصلنا لمرحلة المجتمع المدني. بس أنا برضو في نفس الوقت أنا بقول نحن الآن حريصون عليه، ما نقدرش نستغنى عنه، وإحنا طبعا معتمدين على الله ثم على أنفسنا، لكن ده كيان سياسي، لكن نقول له الآن المفروض الكيان السياسي ده له أهل اختصاص، لو تكرمت ساعدنا نقيم المجتمع المدني. السياسة لها أنت مهمتك عظيمة، تحمي الحدود وتحمي
وتحمي الوطن وتحمي
الوطن، وبعدين في نفس الوقت أن تضعنا عشان تدخل التاريخ مصر العظيمة، يبقى عملت عمل عظيم وما تخلش من حاجة،
ربنا سبحانه وتعالى طالما أنت تقصد وجه الله، لأن الموت يأتي بغتة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى معناه الخوف من الجليل،
نعم،
والعمل بالتنزيل والرضا بالقيد واستعداد ليوم الرحيل. الموت هيأتي بغتة، كلنا هنسأل بين، وانت يا مجلس عسكري هتسكن. الكلام اللي قاله الأخ سيد ده أنا أثمن ما شاء الله، وكانت نصيحة الحقيقة غالية للمجلس العسكري، وأنا استفدت من 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 التوجيه. لكن بس عاوز أقول حاجة، إنه هيخلينا ما عرفش إيه ويعملنا لا لكل حدث حديث.
لا لا أنا مش بقول هيحصل كده، أنا بقول هذا تخرص مني استقراء للواقع، نتيجة لأنه دي لغة استخفاف. لأن أنا من زمان أنا بقول لو حلهم معنا، حلهم معنا، وأقصد بحلهم مجموعة الفلول، حكومة ترى اللي هم بيسموه برجال الأعمال السابقين ومش عارف إيه، طابور الخامس، حلهم معنا إن هم بيقولوا بلغتهم، بلغة الحال، بلسان الحال، بيقولوا أنتوا خدتوا بيت أبوكم، طب هنوريكم هنحرقه لكم.
آه.
أنتوا مش خدتوا بيت أبوكم، هنوريكم هنحرقه لكم.
هو لسه في واحد زميل يعني.
يعني أنا بس معلش أقل من ثانية. المجمع العلمي. المجمع العلمي ده مش عايز أقولك أنا عندي الضغط من ساعة ما عرفت إنه اتحرق. المجمع العلمي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن كل واحد زي زويل كده كان بيحتاج حاجة في الطريقة اللي بيشتغل بيها، كان يرجع للمجمع العلمي عشان يشوف الحاجة التانية. المجمع العلمي ده وصلة الهمس اللي بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية بالوثيقة. يعني انت لما تيجي تقول لي ايه ان اصل الكيمياء من عند المسلمين، اقول لك تعالى
اخدك على المجمع العلمي،
هوديك كتاب يوريك ازاي الكيمياء دي كانت بتاعت المسلمين. ايه اللي خلى ان تقول لي الفيزياء وتقول لي علم الذرة من عند المسلمين، ده بتاع اينشتاين وبتاع هقول لك تعالى المجمع العلمي، لان المجمع العلمي ده عملته فرنسا، عملته الحملة الفرنسية. ليه؟ عشان يجمع، لان هم كانوا عاملين حسابهم ان دي هتبقى مستعمرة فرنسية ابدية، فبالتالي لقوا ان المنطقة هنا وهمزة الوصل هنا والوثائق الموجودة هنا اولا يتعمل لها، فخدوا بيت بتاع واحد باشا مش عارف كان من المماليك، واخد بال حضرتك، وراحوا عاملينه بحيث انه يبقى في وسط البلد، يعني في مقر كده زي مقر عالمي، يعني بحيث ان هو تأمه الدول، ويبقى ده فخر لفرنسا لان هم اللي عاملينه، فكان هم اللي مجمعين فيه ده. فالنهارده انت بتحرق الكلام ده، انت بتحرقني، بتحرق الهمزه الوسط اللي بين حضرتين. ليه بقى؟ لان المجمع العلمي ده بكره هيحكم المسلمين، هيروحوا مطلعين منه. حسني مبارك كان عامله مخزن كتب ومحدش يعرف ده ايه، واحنا لما كنا نحب نخشه ما نعرفش نخش. ده انت لازم تجيب اذن، لان اللي مشرف عليه جمعيه اهليه مش جمعيه رسميه، ده مش تبع الحكومه، ده حاجه عجب من عجب. هو عامل حسابه ان الاسلام لما حاجه يجي هيجي الدكتور مازن او الدكتور احمد او الدكتور جمال يقول يا اخوانا عندنا مخطوطه في التخصص الفلاني بتثبت ان الفلك، ان الطب، ان الكيمياء، ان من عند المسلمين. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان انت هترفع قدر المسلمين وتبين قد ايه ان هم اصل الحضاره اللي الغرب بيعتبرونا الدوله المتخلفه الناميه اللي مش مستحمين، اللي مش نضاف، اللي كل حاجه. قول بقى كل حاجه. وهم بيقولوا لنا بيتكم خدتوه، احنا مش ده بيت ابوكوا خدتوه، هنحرقه لكم وانتفعوا
بيه. معذره، يعني هم يقصدون التاريخ. والحصل في العراق ماذا فعل؟ طب ما جمعوا الجامعه الامريكيه جنبي، لماذا لم يتعرضوا له؟
صحيح،
مؤكد ان وراء هذه الصهيونيه، الخلايا الصهيونيه اللي في مصر
ومن عاونها،
هي الكلام هي عشان نعرف ان المصري اللي بيجي في وش المصري بيحطوه في وش المصري عشان يقتل اخاه المصري، بيصرفونا عن العدو الحقيقي. الجواسيس في مصر يهود، الذين الان يوجهون الايدز والمخدرات يهود، كل ده. لكن المفروض اللي حصل ده في كان اخطاء قبل ما يحرقوه، ناس يستغيثون يا اخواننا الحجوا. وطبعا النتيجه الحتميه ما قدرش يتحرك حد، يتحرك من الزبون. اللي حصل في العراق ارض الخلافه هو اللي بيحصل في مصر ده الان، فنسال الله السلامه والعافيه.
امين يا رب، جزاكم الله خيرا. اسمح لي شيخنا قبل ما اسال حضرتك في سؤال، معانا اخونا الشيخ محمد سعد الازهري المشرف العام على موقع الشيخ ابو اسحاق الحويني. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك، تفضل يا شيخ محمد.
دكتور، انا طبعا برحب بالدكتور جمال عبد الهادي والدكتور احمد فريد والدكتور سيد العربي والدكتور بدر السرساوي. اهلا بكم في يعني قناتكم، قناه الحكمه، نسال الله عز وجل ان يشفعها وأن تكون كما عودتنا دائما تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لي تعليق واحد بس بيحصل دلوقتي في مصر، إن طبعا واضح إن في استفزازات كبيرة جدا جدا للتيار الإسلامي. يعني الكل دلوقتي أصبح يعني محتاج يعني الثوار أو المبودين في ميدان التحرير أو في الشوارع الجانبية زي الشيخ سرحان أو شارع القصر العيني أو غيره، كله بينادي التيار الإسلامي عشان ينزل يدافع عن المرأة التي عرّاها المجلس العسكري أو العساكر الموجودين في الشارع، أو الدفاع عن الأخوات المرتقبات، أو الدفاع عن يعني بعض الثوار الموجودين في الشارع. فإحنا بنقول أصلا هو إحنا لو نظرنا إلى أصل الموضوع نقول والله إحنا مسألة الاعتصام في أي حتة الدنيا في العالم بتكون على طرف الشارع، مش حد بيسيب الشارع وهو قاعد يعتصم. يعني صار لو حد مثلا زي ما كان في ألمانيا أو في أسبانيا أو في بلجيكا، بعض الأماكن أنا شفتها إن لو حد مثلا بيشد يعتصم في مكان للاعتصام، يعتصم مثلا في جانب الشارع حيث السيارات تعدي المصالح تمشي، هو معتصم بينادي إن هو محتاج مثلا بمحاكمة مثلا القتلة، إن هو مثلا محتاج إلى بعض الطلبات اللي هي بعضها حق وبعضها على غير حق. فبيكون الطريقة طريقة يعني زي ما بيقولوا حضارية، طريقة لا تخالف لا الشرع ولا الواقع ولا توقف مصالح الناس. في نفس الوقت لما كان الإخوة في مثلا في الفترة قبل سقوط مبارك، عندما كان مسألة كاميلا شحاتة والإخوة بدأوا يعملوا بعض المظاهرات للمطالبة بعودة كاميلا شحاتة مرة أخرى، وحتى كان العنوان بتاع النزول في الشارع أنا عايز أختي. وكثير جدا من حتى بعد سقوط مبارك، حتى بعد لما حصل سقوط مبارك وانتصار الثورة وكده، كثير جدا من الليبراليين والعلمانيين حتى في صور نفسهم بيقولوا انتوا عايزين تضيعوا البلد. فلما الإخوة طالبوا بأختهم كاميلا شحاتة وطالبوا بالأخوات المأسورات في الكنيسة بدون وجه حق، الكل طلع يقول ايه انتوا عايزين تولعوا البلد. يعني احنا نزلنا عشان نطالب بأختنا عايزين تولع البلد، دلوقتي انتوا بتنادونا ان احنا مثلا نحمي فلان او علان او خلان. يعني فلازم حتى لما حد يطلب حاجة يتذكر ان هو حين ما كنا احنا بنطلب الكلام ده كان هو اكتر واحد واقف ضدنا من باب ان احنا هنولع البلد. طب انت عايز تولع البلد ولا عايز ايه للبلد بالضبط؟ يعني البلد تمشي في مسار متفق عليه، هذا المسار هو الانتخابات، ثم الأساسية لعمل الدستور، ثم بعد ذلك ترشيح رئيس الايه رئيس الجمهورية. هذا هو المسار المتفق عليه. في نفس الوقت ده مش معناها ان التيار السلفي مع المجلس العسكري او ان هو بيخدم على المجلس العسكري، بل بالعكس بنطالب بوضوح، وانا واحد منهم، انا مش بعبر عن التيار لكن انا واحد من التيار ده، بنطالب بوضوح محاكمة القتلة. لازم كل واحد قتل لازم يتحاكم، قتل لماذا قتل؟ لماذا قتل؟ رقم واحد. رقم اثنين، من المتسبب في هذه المشاكل؟ يعني دلوقتي لما
لابد عن كشف الايدي الخفية،
علي الأسوان لما ينزل الميدان ميدان التحرير وعمر أديب قال هناك مثقف مشهور نزل في ميدان التحرير قال للناس ان الكاميرات مراقباكم وعارفة عنكم كل حاجة، اذا لما يقول للناس تكسر الكاميرات اللي داخل مجلس الوزراء ويقوم الناس بهذه الطريقة، لماذا لا يحاكم علي الأسوان؟ لماذا لا يحاكم علي الأسوان؟ لماذا لا يحاكم كل واحد كان له يد فيما حدث من منذ يوم الجمعة الماضية؟ يعني احنا دلوقتي كل شوية المجلس العسكري يقول هناك أيدي خفية تلعب بها أمن مصر، هناك أيدي خفية تفعل كذا وتفعل كذا، مين هي الأيدي الخفية؟ يعني انت دلوقتي ليه تخلي الناس تفقد الثقة فيك؟ ما تقول الأيدي الخفية هي فلان وفلان وعلان، هم فلول الحزب الوطني مثلا، بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين، بعض رجال الأعمال، بعض الفنانين والكتاب اللي هم خايفين ألا يجدوا لنفسهم موطئا في الفترة القادمة، فلابد أمثال هؤلاء إن هم يظهروا وإن هم يحاكموا. أما كل شوية إحنا بنسمع كل شوية عبارة عن إيه؟ إن هناك مخططات وأيدي تعبث بالوطن، طب إيه هي الأيدي التي تعبث بالوطن؟ صحيح. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتن وأن يعني يحفظنا ويحفظكم من كل سوء.
جزاكم الله خير. شكرا لك شيخ محمد سعد الأزاري. والسؤال الأخير عند حضرتك شيخ أحمد، بس هو أنا عايز أقول حاجة والجميع يسمعني كده بهدوء. الآن قبل قليل الشيخ خالد عبد الله على قناة الناس استضاف دكتور محمود شعبان وقال له لماذا لم تعد تقدم برنامج الخطر القادم الشيعة على قناة الحكمة؟ فكان رد الشيخ محمود بيقول عندما انحرفت القناة عن المنهج الإسلامي السليم رفضت الانضمام إليها، فنحن في قناة إسلامية لا نقبل منها التحريف، فقبل الانتخابات شببت، هو بيقول شببت على الشاشة وكذلك الشيخ محمد عبد المقصود سب في قناة الحكمة، وأنا أخاطب القناة أن تراجع نفسها، فأنا غير عليها كقناة دينية. أولا يعني أقول للشيخ محمود وللشيخ محمد مقصود أن هذا لم يحدث من أحد من القائمين على القناة، وإن كانت حصلت مداخلات هاتفية فيها تجاوز من أحد، فأنا اعتذرت مرة واثنين وثلاثة بشخصي، وكل مذيع طلع اعتذر للمشايخ، ثم وضعنا خبر عاجل على الشاشة وشددنا على المتصلين ضبط النفس عند الحديث، لأن الوقت كان وقت يعني انفلات أعصاب ووقت توتر، طلبنا من الجميع أن يتقوا الله في يعني مشايخنا وعلمانا، وأن هم يضبطوا الخطاب وهم بيتكلموا. وأنا أكرر يا شيخ محمود شعبان، أنا آسف وحقك علي، ولم أقصد يعني أبدا أن تسب حضرتك على القناة، لا من الحد من القائمين ولا من المشاهدين، وطبعا الشيخ محمد المقصود فوق رأسنا جميعا، ولم يحدث هذا لا مني ولا من أحد من المذيعين، وإذا حصل تجاوز باتصال قطع فورا، ونكرر ونؤكد هذا الاعتذار وقدر مشايخنا كبار. فأرجو من إخواننا في قناة الناس عدم إثارة هذا الأمر مرة أخرى، لأن إحنا إخوة متحبين في الله، وإن شاء الله نظل هكذا دائما. وأترك ختام الكلام لحضرتك يعني تعليقا على حول هذا الأمر، وتأكيدا على وجوب تآلف يعني الإسلاميين في هذه الفترة الرهيبة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أنا بأكد أن قناة الحكمة قناة إسلامية سلفية واضحة، ولكن لو اختلفت معها في معالجة بعض الأمور فإحنا الحمد لله بنسلك السبيل الشرعي. فإحنا جينا والأستاذ وسام جمع يعني دكاترة كرام وأساتذة كرام ومشايخ يعني لهم قبولهم، وترك الأمر مفتوح بحيث الناس تتشاور وتشوف إيه المصلحة. وانا يعني الظاهر ان احنا قريبين من بعض، يعني حتى الشيخ حازم يعني كان بيتكلم من ناحيه واحنا بنتكلم من ناحيه، فهو الشيخ حازم بيقول يعني ما نتنازلش عن دماء شهداء، واحنا برضه قلنا ما نتنازلش عن دماء شهداء. بيحمل المجلس العسكري والنيابه ان هي يعني تباطؤها وتلكؤها في ضبط المتهمين بالقتل من ايام 25 يناير حتى الان سبب لتكرير هذه الحوادث. فنحن أيضا نؤكد على كلام الشيخ حازم ونقول كما قال، ولكن زي ما قال الدكتور جمال إن صار الميدان مصيدة، وخاصة إن كثر في البلطجية، مش بنقول كلهم بلطجية، في شباب ثورة وفي ناس غيورة وفي ناس يعني بالعاطفة بتذهب، ولكن يعني معهم يعني قدر البلطجية وبيضرب الحبل على النابل، فإيه بنفقد وسقط منا يعني الشيخ رأفت رحمه الله،
وشباب أفاضل وللناس
وناس أفاضل وشباب طيب يعني مش بلطجية مش فنحن كده مقربين من بعض يعني. وبعدين الوسيلة الصحيحة التناصح، يعني احنا إخوة في الله وما نشكش في نية بعض، يعني حتى في الانتخابات لما حصل بعض التجاوزات من إخواننا في الحرية والعدالة ولقينا الناس يعني الألم بيضخم جدا، نفسهم يعني يقولوا ان في خلافات بين الاخوان والسلفيين،
ده كان الخبر الرئيسي على طول،
على طول اي حاجه والاخوان يرفضون التحالف مع السلفيين جت في الاهرام بالخط الاحمر، فهم نفسهم يوقعوا ايه يعني بيننا. فاحنا لما لقينا كده قلنا احنا ايه نصبر ونحتسب ونذكر اخواننا بخير ونقول احنا اتجاه واحد. يعني حتى عجبني الشعار اللي كان بيقول الاخوه في الجيزه، بيقولوا فريزوها فريزوها اسلاميه هتلاقوها، يعني يا اخواني السلفيين فهي كده كده بتاعتنا يعني، فاحنا بنفوت عليهم. فاحنا برضو يعني ناس بنوجه راي عام وبنتصدر في الاعلام، ينبغي علينا ان نتخذ الله عز وجل، ولو في خطا من اي داعيه او اخ من الاخوه مقدمين البرامج او رئيس قناه فضائيه، الصح ان احنا نتناصح يعني. وكتلفت نعم
انا ما غلطتش حد من المشاهد،
لا انا عارف ما اتهمتكش بحاجه
او رئيس قناه ما فيش غيري
يعني. استاذ وسام مثلا ضرب المثل يعني لما زعل مني قال انا مستضيفك عندي يعني، فده كرم منه يعني.
الله يحفظك، ده فضل من حضرتك.
انا مش عارف نيته ايه يعني عشان يرد عليا ولا
طب انا رديت دلوقتي ولا اتكلمت.
فانا لديت برضه الدعوه والحمد لله. في انا عايز اقول بس نقطه بسيطه، يعني ان يعني القران علمنا وإن المسلمين لما يعزون دينهم الله عز وجل يعزهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني هذا الشرع وهذا. فالغرب يعرف ذلك، ولذلك مؤسس الدولة اليهودية في فلسطين يعني قال نحن نخشى من الديمقراطيات ولا من الاشتراكيات ولا من القوميات، نحن نخشى الإسلام، هذا المال الذي نام طويلا وبدأ يتململ. ده بيقول الكلام ده من إيه؟ من 50 سنة. فاحنا بنقول له دلوقتي او لاحفاده او لاولاده ان المرد ده فعلا كان بيتململ ساعتها، بس دلوقتي صحي وعايز يحكم العالم وما فيش حد بيقدر يقف امام هذا المرد. فايضا الناس يعني الشعب عايز يجرب الاسلاميين ويجرب يعني اهل الدين، لان العلمانيين خانوهم وسرقوهم والشغب والاشياء دي يعني كلها من امثال هؤلاء. فهم عايزين الصوت الاسلامي وعايزين يمشوا وراء الاسلاميين من دلوقتي. بيقول الاخوه عايزينكم بقى تعملوا لنا كذا، يعني حاسين ان الايه بقت بلدنا. يعني واحد بيقول ده انتم تمسكوا البلد هتنيمونا من العصر.
يعني لا من العشاء وصلنا بعد لكن عايز يضيع فرضين
هيضيع المغرب والعشاء. فاحنا بنطمن يعني نقول ان شاء الله الاحداث اللي بتحصل دي عاديه خالص وهتعدي. والثوره الفرنسيه بدت بعدها اضطرابات 20 سنه، الدكتور جمال يعني ادرى مني بذلك. فدي اشياء توابع زلزال زي ما قالوا، ان شاء الله تعدي على خير. يا شويه اعمال وتخريب بس احنا ما نزكيهاش ولا ننشرها ولا ما نتشحنش منها، بس نفوت على اللي عايزين يخربوا البلد ويعطلوا المسيره اللي احنا ماشيين فيها. وان شاء الله تنتهي على خير ويكون العزه لله عز وجل ورسوله والمؤمنين.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
انا جزاه الله خير فضيله الشيخ احمد فريد.
نعم
لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. لان ينبني على ذلك عمل يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم وعدوا لهم ما استطعتم لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء. فده القضيه المفروض من باب الناس لازم تعرف المرحله جايه فين، لان برضو الاعلام دلوقتي خطير، ممكن بيعمل الراي العام يتغير في لحظه واحده. فلازم وهذا يستلزم بقضيه الشيء ركز على وحده الصف. يا ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فوحنة الصف يبقى فيه إخلاص في تجرد. وبعد زي ما قال فضيلة الشيخ المفروض يسيرون على أنفسهم، ده العمل ده الانتخابات دي تكليف مش تشريف. وفي نفس يعني مش المسألة بس تحتاج مننا يعني إيه وطئ كنفك لأخي. وبعدين هو شغال على إفساد ذات البين، شغال الشيطان يوميا إفساد ذات البين. هذا زي ما قال فضيلة الشيخ وحدة الصف والحوار الهادئ. وفي نفس الوقت ما فيش داعي ان احنا نقطن في بعضنا زي ما بيقول البعضين. المفروض رأيي لازم يلتمس بعضنا البعض الرؤوس ونحسن الظن بأنفسنا وبإخواننا. لو سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني فلذلك انا عاوز اقول احنا قضيتنا وحدتنا سر قوتنا. يعني القديم المفروض انا عاوز اقول اخواننا وحدة الصف فريضة واليقظة واجب. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بينام، كانت أجهزة استخباراته في قلب العدو قبل ما تحرك بدري عارفين. أحد حرفين الأحزاب عارف خاض 87 سرية وغزوة صلى الله عليه وسلم قبل ما يتحرك الروم، كانت أجهزة الاستخبار بتغرم. فأنا عاوز أقول إن إحنا ناس طيبين وكل حاجة ومشايخ، وعلى فكرة المشايخ لما تشوف سلاطين الدولة العثمانية سلطان محمد الفاتح عمامة كبيرة ولحية كثة، كل سلاطين آل عثمان معظمهم اللحية الكثة. هؤلاء الناس السلاطين دول اللي فتحوا أوروبا ودول اللي نشروا الإسلام في أوروبا الشرقية، ودولتهم كان اسمها الدولة العثمانية العالمية التي يستنجد بها الفرنسيون والإنجليز. فأنا عاوز أقول يعني ده النموذج. أنا كان نفسي أصوره في مرة أجيب الكتاب عشان إخواننا يقولون هؤلاء عظماؤنا في التاريخ كانوا ملتحين وكانوا يلبسون العمامة الكثة، لكن منهم كان أساتذة في العلوم الهندسية والاقتصادية والعسكرية. يعني شيء عظيم. يعني احنا لنا تاريخ زي ما قال فضيل الشيخ. والأسف طبعا زي ما ذكرنا فضيل الدكتور سيد على فعلا، لكن كل شيء بقدر. يعني فضيل يعني ايه تقدير عزلاس لعل ان الأمة تنتبه. ما كانش كده لأن الأحداث بتتتابع، ممكن يحدث ما هو أسوأ من ذلك.
نعم.
فعشان كده يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويظل في النهاية ولي الأمر مسؤول، اللي خد المسؤولية الجيش. وفي نفس الوقت بقول له أنت احرص على أن إصلاح ذات البين، لابد من المحاكاة عشان إحنا بنجل الجيش المصري وما نقدرش نستغنى عن الجيش، ولازم ندعم الجيش المصري. دول أولادنا وإخواننا، بس في نفس الوقت لازم يضع في الاعتبار في المصلحة العليا للوطن، إن مصلحتنا هذا الوطن والدماء دي كلها محتاجة منكم إنك تفقهوا هذا الموقف
ويكون لكم موقف فاعل. وطبعا جزا الله خيرا قناة الحكمة على هذا. أولا جماعتنا بإخواننا
الجيش المصري يا دكتورنا غير المجلس العسكري.
نعم
الجيش المصري غير المجلس العسكري.
طب ما فيش ما يعني شوف
خلي
يعني
الموضوع ده بعدين.
طيب بعدك خلاص نكمل بعدين مع حضرتك في النقطه دي. اتفضل شكمال.
يعني افضل انا عايز اقول ما شوف خلي بالك ما يعني الجيش ده عباره عن مؤسسات. انت تكلمت فضيلتك ان في اجهزه استخبارات ومخابرات عامه عندهم بيقولوا ما بيقول لك كل حاجه بنعرفها ده شيء يعني. طب مين بقى فلول النظام؟ كل مره نسمع فلول النظام فلول النظام فلول النظام. طب المجرم موجود وانتوا عارفين معاها امكانيات ماديه وبينزلوا وانتوا قلتوا لنا قبل كده جهات اخرى ما كشفتوش عنها ليه؟ احنا معاكم ما تخافوش الشعب طالما بس تقولوا له انتشاروا للشعب قولوا له هؤلاء هم المجرمون احنا تخلينا عنهم ومش خلاص هتجدوا الشعب لن يترككم لان ده الظهير بتاعكم. احنا امه واحده لو الجيش والشعب كنا نقول في الميدان ايد واحده.
نعم.
حتى بيقول لنا حتى مع المسيحيين انتم مين وانتم مين احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين يحيى الوحي الوطنيه ويسقط المجرم حسني مبارك.
نعم.
احنا امه واحده وحريصين على وحدتنا وعلى جيشنا وعلى على على ان احنا نخرج من هذا المازق ونحمي مصر من اعدائها ونخرج بها الى بر الامان.
نعم جزاك الله خيرا شيخ جمال وشكرا جزيلا لحضرتك. وللمشاهدين اللي بيقولوا يعني ان الحوار لم يكن هكذا وان الشيخ خالد لم يسال الشيخ محمود هكذا السؤال انما الشيخ تكلم من نفسه لكن السؤال يبقى ماذا قال الشيخ خالد حينما قال الشيخ محمود هكذا. ارجو ان اكون قد يعني ريحتكم وقلت اللي انتم عايزيني او عايزيني اقول. انا بشكر دكتور جمال عبد الهادي على تشريفنا في هذا اللقاء. شكرا للدكتور سيد العربي وشكرا لك شيخ مازن سرساوي خالص شكرا تقدير لك دكتور احمد فريد. شكرا لكم مشاهدينا مستمرين معكم بعد فاصل قصير نتواصل بعده معكم حول الاحداث الجاريه ودور الاعلام برؤيه يعني شرعيه واعلاميه في متابعه الاحداث فكونوا معنا.